بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة المباركة 63 بعد 100 والمقامة في مجمع التوحيد بمدينة بيلة في اعتكاف رمضان لعام 38 و400 ألف، وهي بعنوان رسالة في ارتباط الآيات في سورة البقرة للعلامة المعلم اليماني رحمه الله تعالى. نعم 117.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام. سورة الفاتحة ارتباط آياتها ظاهر، وارتباطها بسورة البقرة سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه عند الكلام على الآية 42 بعد 100 من البقرة. وأيضا النتيجة المطلوبة في الفاتحة هداية الصراط المستقيم، صراط الذي المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي أول البقرة هدى للمتقين، ثم بين فيها أحوال الفرق الثلاث، فكأنه في سورة البقرة شرع في إجابة الدعاء التي في الفاتحة من وجه، والله أعلم.
نعم، تبهتم يا إخواني الارتباط بين الفاتحة والبقرة. فالله عز وجل ذكر في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأمرنا الله أن ندعوه أن يهدينا الصراط المستقيم، وليجنبنا صراط أصحاب الجحيم من المغضوب عليهم والضالين. وهذا كما قلنا تكرارا ومرارا فيه فائدة عزيزة جدا لا بد أن نلتفت إليها، وهي ضرورة تصنيف الناس، ضرورة تصنيف الناس. الذين يقولون تصنيف الناس تمزيق لهم، الذين يقولون تصنيف الناس وضع الخلاف في الأمة، جهال بالكتاب والسنة وحال السلف. فلا بد من تصنيف الناس. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أنت ليه عايز تعمل كده؟ لماذا تريد تجعل المسلمين كالمجرمين وتقول كل هؤلاء أخوة في الإنسانية وما في فرق؟ كيف هذا؟ والله عز وجل يرد هذا المبدأ الباطل. فضرورة تصنيف الناس. طيب في داخل الأمة ضرورة تصنيف الناس في داخل الأمة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. يبقى ضرورة تصنيف الناس. ما هي الفرق الضالة الهالكة وما هي الفرقة الناجية؟ لابد من تصنيف الناس. يبقى تصنيف الناس ضرورة شرعية ولا لا يا إخواني؟ ضرورة شرعية. تصنيف الناس هذا توجيه رباني وتوجيه نبوي، لا ينبغي لأحد على الإطلاق أن يتمعر وجهه لما يقال هذا يسمع له هذا يسمع له، هذا يقرأ كتبه هذا ما يقرأ كتبه، هذا تحضر له هذا ما تحضر له، وهكذا. لازم لابد من تفريق الناس. لكن تفريق الناس بناء على ماذا؟ على ما فرق الله ورسوله، بناء على الأدلة. ما كل واحد يتكلم في رجل يقبل كلامه، لا يقبل كلامه في الناس ولا الطوائف ولا الجماعات إلا بعلم وعدل، إلا بعلم وعدل. هذا الدليل، تكلم في فلان هذا الدليل، وإلا أسكت. طب واحد يقول لك أنا ما عندي دليل بس العلماء تكلموا فيه، ما في بأس. لكن العلماء الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ الفوزان تكلموا في هشام البيلي وجرحوه جرحا مفسرا. يبقى هشام البيلي لو قعد يتنطط على المكتب طول النهار يبقى احضره، طالما الجرح مفسر مقبول، طالما الجرح مفسر. لكن لو الشيخ ربيع قال بلغنا أنه رجل منحرف، والشيخ فوزان قال بلغنا أن رجل منحرف، هذا لا يؤخذ. بلغنا أنه منحرف، طب الذي بلغك هذا صواب ولا خطأ؟ يبقى لابد من الدليل. لكن جرح جرح فوزان قال الشيخ من بيل عنده 1 2 3 4 5 موجود في كتبه، مثل ما رد الشيخ ربيع على الحسن قال قال والرد كذا، مثل ما رد على الحلبي قال والرد كذا. يبقى حينئذ يقبل تجريح العلماء حتى لو انا ما اطلعت، ما هو بلازم اطلع انا، العلماء اطلعوا. طب ولو عالم واحد ولا لابد من اثنين؟ ولو عالم واحد، اذا حضر عالم من واحد وجرحه جرحا مفسرا مقبولا فانه يقبل قوله ولو كان واحد، طالما جرح مفسر مقبول. لكن لو كان في تجاوز، لو كان في بناء على كلام وصل وليس بثابت، فهذا لا يقبل الكلام في ذلك حتى ولو كان عالما. ليه؟ لانه بناه على دليل ودليل غير موجود، بنى على ان الرجل هذا مثلا اخوان وليس باخوان، يحارب الاخوان. ياه، يحارب الاخوان، ده بقى ابلغوني هو مع الاخوان، يبقى اذا لا يعتبر بهذا. قال بلغني انه اخوان، بلغني انه حزبي وهو رجل سنة، يبقى لا يؤخذ بالكلام. لكن لابد ان يكون الجرح جرحا مفسرا مقبولا، لا يقبل هذا في دعاة السنة الا جرح مفسر مقبول. طيب المغمور الذي لا يعرف بسنة ولا ببدعة، يقبل تحذير العالم المجمل. تبهت يا اخواني، رجل مغمور ما يعرف لا بسنة ولا ببدعة ولا كذا، حذر العلماء، قال العالم الفلاني قال اجتنبوا فلانا هذا، يقبل الجرح المجمل. اما اذا كان ظاهره السنة فانه لا يقبل فيه الا الجرح المفسر من عالم. يبقى شرطان، ان يكون الجرح مفسرا، ان يصدر من عالم به. لكن يجي مثلا 500 واحد، 500 واحد لا يعرفون بعلم، قالوا نحذر من فلان الفلاني لانه كذا كذا الى اخره بما لا يطعن فيه، يقال العلماء حذروا؟ لا، من هم العلماء اصلا؟ هم علماء، انت جعلتهم علماء؟ ليسوا بعلماء. واحد يحذر من رجل لانه يرفع وينصب، يقول لك هذا عنده لغة عربية ركيكة، يرفع ينصب يجر. طيب هل هذا يطعم الشخص بها؟ ده هذا إذا كان عنده. طيب، طب ولو ما ولو كان عنده، فعلام لم تجرح إسلاما ولم تجرح طلعت ولم تجرح كذا، وهو عنده رفع وجر في المصرف كمان، ها؟ يبقى لو التجريح معتدل مبني على علم، يبقى تجرح لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. انا جرحت علاء لانه عنده لحن في اللغه العربيه، يبقى حتما لابد ان اطعن في سمير لان عنده لحن، ولا ارى لا سمير ولا علاء ولا اي احد طالما انه عنده لحن. لكن ارد علاء لان عنده لحن، واحذر الطلبه ان يجلسوا امامه لان عنده لحنا، واقبل سمير واقربه وهو الحن، يبقى هذا هوى، هذا ليس اسمه جرحا وتعديلا، هذا اسمه هوى المتبع، هوى المتبع. صح ابو محمد؟ تمام. يبقى ولهذا الجارح لابد ان يتوفر فيه هذا، الا يكون صاحب محاباه. لو حاب ابن معين او حاب احمد ما كان عالمين في الجرح والتعديل. ولهذا العالم الذي يقبل القول في الجرح والتعديل عالم سبرت احواله، عالم علم منهجه، عالم تتبعت طريقته، فوجدت على الجادة لا محاباة فيها ولا مجاملة. فإذا تصنيف الناس لابد من إخواني، لازم نصنف الناس، لازم تقول هذا إخواني، هذا تبليغي، هذا داعشي، هذا كذا، هذا اقبل منه، هذا لا تقبل منه. لهذا أنا أريد أن تعالج نفسك. بعض الناس يقول لك دعونا من الكلام في كذا، أنا أريد قلبا سليما، أنا ما أدري كيف يكون القلب التائه سليما، كيف يكون القلب الذي يعيش في ضبابه ورانه سليما. تريد قلبا سليما؟ لا بد، هذا لا يوجد له مد في اللغة العربية طبعا، لا بد ان يسلم مصدر الدخول اليه سمعا، بصرا، قراءة، خلطة، لا بد من سلامة الداخل. ما في شبهة، ما في شهوة. كيف يكون قلبك سليما بغير طريق المهديين المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم؟ كيف يكون سليما؟ تريد سلامته؟ لا بد أن تجنبه الآفات. عندك في بيتك ماذا تصنع؟ إذا أردت أن تبني بناء سليما، يبقى صبات، عوازل، ما ادري الايه، وضع كذا، الحديد 5 لينيا 10 لينيا كذا كذا، لابد أن تكون التربة نفسها تربة صالحة للبناء، مش غير صالحة للبناء، يبقى لابد أن نكون بإعداد التربة إحلال وتجديد كل هذا حتى يكون المبنى سليما. لكن أنت تريد قلبا سليما وسط شبهات وشهوات، كيف يكون هذا؟ فأصحاب القلب السليم بتوع المصاحف بقى نقرأ في المصحف ومليش دعوة، نويت النوم هنام لي شوية على الشيخ ما يخلص، هيخلص ايه؟ هيخلص اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو انت بتغلق اذانك عن ماذا؟ هو ده كلام الشيخ اصلا؟ هتفر من فتحة عشان فيها 3 اصناف؟ هيجيك البقرة 3 اصناف الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ان الذين كفروا سواء عليه. ومن الناس من يقول امنا بالله، وراك هربت من فتحة جاءتك البقرة، هربت من البقرة جاءتك العمران الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك كتاب الحق وانزل الفرقان وانزل التوراة والانجيل من قبل النبي وانزل الفرقان، لازم الفرقان، الى ان قال بعدها هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر منشآت. فاما الذين في قلوبهم زيغ واما الراسخون في العلم، هناك في اخر الايه والراسخون في العلم يقولون امنا ايه بايه معاك سوره الفلق كل عضو برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق الى وقت ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد الى حاسد. اصناف، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذين تأثروا بالوسواس الخناس. اعوذ بالله من هؤلاء الذين تأثروا بالوسواس الخناس. يبقى من الفاتحة الى الناس الى الفلق الى البقرة الى آل عمران الى كل الايات انما هي وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. يبقى مالكش حل، تريد سلامة القلب كن مع المنعم عليهم. سلامة القلب لابد ان يصح مصدر التلقي عندك، لازم مصدر التلقي عندك، لازم يكون مصدر التلقي صحيح، وان يكون المشرب الذي تستقي منه مشربا صافيا، لابد ان يكون المشرب مشربا صافيا. من يعلمك ومن يدرسك ومن يخطب لك وعلى يد من تتلقى العلم؟ فإن المرء على دين خليله. واضح يا اخواني؟ مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نذهب الى حامل المسك ولا نذهب الى نافخ الكير؟ في واحد بقى عايز يعمل ايه؟ واقف تحت الكير ينفخ ومعاه زجاج الطين، بينفخ نفخة ويدي مسحة، ينفخ نفخة ويدي مسحة، ما ينفعش، ما يصلح هذا، لا يصلح. حامل مسك فقط، لا بد ان تكون حامل مسك طبيعي، ما عليك حل، حامل مسك طبيعي. فهذا الذي تنتفع به، هذا الذي اذا جلست اذا خلطت اذا اكلت اذا شربت. نعم.
سورة البقرة بدأ الله عز وجل بذكر القرآن،
فكأن الله يقول شيخ المعلمي، فكأن الله عز وجل اجاب دعاء المنعم عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اجاب الله دعاءهم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب واوضح سبيلهم. نعم.
بدا الله عز وجل بذكر القران ووصفه بانه لا ريب فيه،
سورة البقرة. نعم.
بدا الله عز وجل بذكر القران ووصفه بانه لا ريب فيه وانه هدى، فاقتضى ذلك قسمة الناس الى قسمين، مهتد وغير مهتد.
واضح يا اخواني ولا لا؟ يبقى لازم اللي معترض على تقسيم الناس يرفع ايده. في احد معترض على تقسيم الناس؟ ضروره تقسيم الناس، ما في احد يعترض ولا يجوز ان يعترض. لكن تقسيم الناس على علم ورع او على شهوه وهوى، نعم لابد ان يكون التقسيم على وفق الادله الشرعيه. نعم.
فقدم سبحانه وتعالى المهتدين لفضلهم وبين صفتهم الى تمام 5 ايات، ختمها ببيان ثوابهم اجمالا وهو قوله واولئك هم المفلحون، ثم عقبه بذكر غير المهتدين وقسمهم الى قسمين، كافر صريح.
انتبه لكلام المعلم، كلام المعلم دقيق بارك الله فيك، من العلماء الراسخين. نعم. وهو احد الثلاثة اقمار الحديث في العصر الحديث، اقمار الحديث في العصر الحديث، شاكر والمعلم والألباني، ثلاثة من علماء السنة والحديث هم أقمار الحديث في هذا العصر. نعم، والشيخ مقبل من طلابهم يعتبر، يعني من طلابه، والشيخ مقبل كذلك، لكن هؤلاء هم المشايخ. نعم، الشيخ مقبل يعتبر من طلابهم، من طلاب الشيخ الألباني. نعم.
ثم عقبه بذكر غير المهتدين وقسمهم إلى قسمين، كافر صريح ومنافق، وقدم الكافر لأمرين. الأول أنه
غير المهتدين قسموا إلى قسمين، كافر صريح ومنافق. والمنافق هو وافق من وافق المسلمين في الظاهر ووافق الكفار في الباطن، فهو جمع بين الطائفتين، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، سنة يعتكف مع أهل السنة وسنة يعتكف مع الحزبيين، يعتكف رمضان مع أهل السنة ويعيد العيد مع أهل البدع، يلعب على كل الأحبال ويبقى حبيب الملايين وما تزعلش حد ويمشي جنب الجدار وما تعملش عداوات وانت راجل لك مصالح ومش أمورك. ينفع؟ ما ينفعش. لا تكن كالمرأة التي لا ترد يد لامس، كلما مد رجل يده إليها مدت يدها. لا، هذا ما يصح أن يعيش إنسان مع امرأة بهذا. أنت مع أهل السنة فقط حياة ومنهجا، وتسأل الله كل لحظة أن تموت على منهجهم وعلى طريقهم. نعم.
وقدم الكافر لأمرين.
ابن عون عند الموت ماذا قال؟ السنة، السنة عند الموت آخر أجمل كلمة في الحياة يا أخواني، كلمة السنة هذه، لأن هي الإسلام. هلموا رحمة الله أن أسلم السنة وأن السنة الإسلام يا أخواني. الحياة ما تتسع للخلط هذا واللبس والتدليس يا أخواني. في دكتور بيعمل عملية، مرة يموت واحد ومرة يحيا واحد، مرة عملية تنجح ومرة عملية المريض يموت. عايزين نعملك عملية عند الدكتور ده، مين اللي يوافق؟ مرة حالة تموت ومرة حالة تشفى، ها مين اللي يوافق يا جماعة؟ دكتور مشهور جدا، مشهور أشهر دكتور في على الكرة الأرضية، في واحد يوافق؟ ده لو مات عنده واحد مرة، مرة المرأة ما بتيجي تلد بقول لك فلان ده مات عندها حالة ماتت مرة، يبقى خلاص انتهت المسألة مرة. فكيف بموات القلب؟ أقسم بربي يا أخواني، موات البدن هذا، هذا جار على الناس جميعا، كل الناس يموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أهون شيء أن يموت البدن، لأنه ميت ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن موت القلب. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، إذ بفوات الطعام والشراب يموت البدن، يهلك البدن، أما فوات الهداية يموت القلب، يهلك القلب. لابد أن تستنشق هداية، لازم كل مسجد بتاعك فيه مسجد سنة تستنشق الهداية، يكون العلم اللي موجود علم العلماء تستنشق الهداية، يكون الإخوة اللي معاك إخوة سنة تستنشق الهداية. لابد كده يا إخواني، كن كالسمك لا يعيش إلا في الماء، أنت لا تعيش إلا في الهداية، بعيد عن الهداية تموت. أولاً كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لماذا تصر على هذا؟ محاضن الإيمان، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. والله يا أخواني الإنسان لا يمكن يحيا بعيدا عن حياة السلف، علماء كتب. أنا ما أدري، صدق شيخ الإسلام: إن جنتي معي في صدري حيث رحت، إن سجني خلوة، وإن نفي سياحة، وإن ناقت لي شهادة، فماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ فكيف توافق أن تحيا مع التلبيس والتدليس، مع الشبهات والأباطيل؟ لابد أن تكون حياتك حياة قائمة على الهداية. ولهذا أعظم دعوة في الوجود ما هي؟ أحد يعرف أعظم دعوة في الوجود؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وفقط وفقط؟ هل يكفي الإنسان أن يعرف الحق فقط؟ هل يكفي الإنسان أن يعرف أهل السنة فقط غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ لا بد أن أعرف هذا. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقه من؟ حذيفة رضي الله عنه الذي انتفعت الأمة. قسم السؤال عن الفتن حذيفة رأسه، ولهذا أخبره النبي بأسماء المنافقين. ولهذا ورد أن عمر كان ينظر إلى حذيفة، إن صلى على رجل صلى عليه وإلا فلا. وجاءه يوما وقال ناشدتك الله يا حذيفة، أذكرني لك رسول الله يوما من المنافقين؟ يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فهل بعد هذا الشر خير؟ فهل بعد كذا؟ فهل بعد كذا؟ إلى أن قال فما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على. أكان رسول الله مدخليا؟ أكان الصحابة نابتة السوء يا نقيب وأنت والعدوي؟ ماذا يقول قبل أن ترد على نابتة السوء؟ بين محل الرد ما هو. ما عندكم إلا يسبون العلماء، يسبون بس فقط. ماذا عندهم؟ ماذا عندهم يسبون العلماء؟ يعني ابن 60-70؟ أبدا. تقصد يحذرون من هؤلاء الذين تدعون أنتم أنهم علماء؟ تحذرون من هؤلاء؟ سيد ما أحمد النقيب هذا، لو معي كتاب أقرأ لكم مقدمة، مقدمة كتاب في الدفاع عن سيد قطب، في المقدمة يقول ومهما كان القول أو كذا فإن سيد قطب لم يكن إلا سلفيا سنيا. يحكم على سيد قطب بأنه كان سلفيا سنيا. يبقى لما تحذر من النقيب وتقول بأنه رجل قطبي عنده طبعا بيطعن في العلماء. لو تركت الأمة لأحمد النقيب يقول هذا الكلام سوف ينشأ طلابه على إن سيد قطب سلفي. لو تركت الأمة الحسن وبيقول أنا أعلم من الرجل عند الخطأ ولكن أحبه من أعماق قلبي، لا أحبت الأمة سيد قطب مع سب الصحابة وطعن في الأنبياء من أعماق قلوبهم. لو تركت الأمة الحويني وهو بيقول عن سيد قطب إنه اللي عايز يتلكك هيتلكك له، يعني اللي بيرد على سيد قطب ده بيتلكك، لو عايز تتلكك هتتلكك، وكأنما يدافع عن شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، إذن لا بد من هذا.
وقدم الكافر لأمرين، الأول أنه
أقل. لماذا قدم الكافر على المنافق؟
الأول أنه أقل شرا من المنافق.
شوف يا أخواني، أقل شرا مع أنه كافر ظاهرا وباطنا، كيف يكون أقل شرا من الكافر باطنا دون ظاهرا؟ لأن حاله خفي، مما يدل على ماذا؟ على أن من خفي حاله كان أخطر ممن ظهر حاله. أبو لحية ومقصر ثيابه ولن ثلبي أخطر من اللي بيقول أنا تبع البنا. أنا إخواني ما حييت ووصيتي للناس أن يتأخونوا. نعم.
والثاني لأنه في الطرف الآخر من الأقسام، والمنافق مثبذب كما تقول طويل وقصير ومتوسط.
نعم.
فبين تعالى صفة الكافر في آيتين السادسة والسابعة، ختمهما ببيان عقوبتهم إجمالا وهو قوله ولهم عذاب عظيم، ثم عقبه بذكر المنافقين فذكر وصفهم في ثلاث آيات الثامنة والتاسعة والعاشرة، ذكر في آخرها عقوبتهم إجمالا وهو قوله ولهم عذاب أليم. وخص الأولون بعظيم لعظمة ذنبهم.
يعني ختم عقوبة الكفار ولهم عذاب عظيم، ختم عقوبة المنافقين ولهم عذاب أليم. طب لماذا خص؟ شوف ده كلام راقي جدا. ولهذا اخوان احنا بفضل الله لما بنجي ننتقي رسالة، يعني بفضل الله بفضل الله بنحاول اخواني نخرج بوجبة متكاملة. شدناك شوية في الجرح والتعديل في الاول، هدناك مع رسالة في الوضوء والصلاة والتيمم، خلصنا طهارة الظاهر، تعال نرجع تاني لطهارة الايه الباطن بقى ونشوف اصناف الناس. نرجع تاني يعني عشان ما تزعلش وتطلع فينا واخد كل حاجة ان شاء الله. ها الفقه واصوله والمصطلح واصوله والحديث وكذا، يبقى اختيار الرسالة نريد من ورائها بناء معين عشان تخرج كل يوم، بل كل رسالة تكفيك رسالة واحدة، رسالة واحدة تكفيك. لو كنت لو ما عندك موانع هات قلبك كده وقول سمعنا وطعنا واجلس جلوس واحد مستمع منتفع، تكفيك رسالة واحدة ان شاء الله، رسالة واحدة تكفي. كيف وسيأتيك ان شاء الله عشرات الرسائل بإذن الله تبارك وتعالى. فاحنا بنقصد من كل رسالة بعد معين، بعد معين عاوزين نبنيه، مش بضحك عليك، مش عايز اسحب رجليك عشان تبقى في جماعتي، مش عايز ابقى انا الشيخ بتاعك اللي ما فيش شيخ زيه، لا احنا جميعا على مأدبة السلف. انا الى الان ما صنفتش كتابا، كتاب الرد على وحيد بالي ولا الرد على رسلان ده مفرغ من شرايط، انا لم اصنف ورقات، خلاص ان شاء الله في المستقبل باذن الله قريبا ان شاء الله. لكن فالشاهد لان بجمعك على جماعة ولا على حزب ولا على شيء، هذا كلام العلماء المستقى من كتاب والسنة. انا بصرح عاوز اعمل لك غسيل مخ، انا قصد كده، انا قصد تطلع ان احيانا الله بعد العشر ايام ثلاثي قح بعد غسيل المخ، انا عاوز كده. انا بقولك كده بحب لك الخير يا اخي، بحب لك الخير، حب لك السنة، احب لك الهداية، احب لك الدلالة على الخير. انا بقولك اهو نريد ان نخرج من هذا المعتكف واحنا سلفيون، عارفين فين الحق عشان تطلع من الباب ده. بدأ انت تطلع برجلك ايه مش الشمال، هتحطها فين؟ هتحط رجلك فين؟ اين تضع قدميك؟ لما هتروح البلد هتصلي مع مين؟ لما تيجي تسمع حد هتسمع ايه ومش تسمع ايه؟ يبقى هتاخد باذن الله عز وجل البصيرة من العلماء مما سنقرأ باذن الله، حتى يتحدد عندك المعالم والاصول، وهتعرف تصلي ازاي وتصوم ازاي وتعتمر ازاي وتحج ازاي وكذا وكذا الى اخره. وما بعطلكش طول الليل بتصلي، احنا بنصلي طول الليل، حتى يمكن اخوه ممكن تقولك احنا مشتاكي من طول الصلاة، بس احنا بنقول بيدي ما تنام لك شوية وبتاع تعالى نتدارس. واحد يقولك لا اصل التدريس في الاعتكاف بدعة، طبعا احنا رددنا على هذا الكلام ردا طويلا، هتجده على الموقع في فتاوى الاعتكاف، واخد بالك؟ يعني بعض الناس يبقى قاعد كده اهم حاجه في الاعتكاف، يبقى جاي في الاعتكاف بكام مساله، اصل ما كانش فيه دراسه، واخد بالك؟ في عباده وفي كذا، ودي عباده اجل العباده. النبي ما كان يتدارس القران مع جبريل في رمضان؟ هذه مدرسه القران، مدرسه القران والسنه، اعظم شيء لمن يقدر على ذلك. المعتكف هو الاعتكاف هو ايه؟ هو لزوم مسجد لطاعه الله، بس لزوم مسجد لطاعه، واعلى الطاعه العلم. يبقى بدل ما تنام، بدل ما تقول روايات مع اخوانك، بتعلمك بس، يبقى هذا دلاله على اعلى شيء. واحد يجي لك يقول لك ايه توقيت الفجر، احنا الفجر ده متقدم فجر، دي مسائل كل سنه يا ابن الحلال. اختصارا بارك الله فيك، خليك مع المسلمين، عندنا اهل حل وعقد، عندنا اهل راي، عندنا اهل ذكر بتوع فلك عاملين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وراهم. لو واحد عامل بحث مش عارف اسمه عبد الملك ايه، واحد قال دي فتاوى شاذة على جنب، هذه هم مسؤولون عنها، ان اصابوا فهذه لهم، كل يلزمه ما رأى، وان اخطأوا فنحن مع الامة. بكرة رمضان شفنا الهلال يبقى بكرة رمضان، بكرة مش رمضان يبقى بكرة مش رمضان، بكرة العيد، الصوم يوم صوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والصلاة على ما رأى الناس. طب بعد 30 سنة اتضح ان التوقيت ده فعلا كان غلط، ولا ضير ابدا ابدا، وقفنا بعرفه واتضح في اخر الشهر ان ذو الحجه 28 يوم، يبقى فاتنا يوم، يبقى ما وقفناش يوم التاسع. حج الناس ايه؟ باطل ولا صحيح؟ صحيح، ما فيش اشكال ابدا، ما فيش اشكال، حج الناس صحيح. طب لو بدل ان الصيام ما كان كنا بناكل وقت مش عارف ايه، كنا بنمسك على ايه، كنا بنصلي قبل ايه؟ صحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء علي بن حاتم، علي بن حاتم كان يأتي بخيط أبيض وخيط أسود ويضع الخطين كده خلاص، ويظل يأكل حتى يتبين له الخيطان الأبيض من الأسود. فلما وصل أمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رد باجتهاد هذا، وبين أن الخيط الأبيض من أسود من الفجر مش الخيط الأسود أسود الأبيض الحس هذا. ومع ذلك ما قال وكان يأكل ما بعد الفجر ما قال أحد الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أفطروا يوما ظنوا غروب الشمس بعد ما أكلوا وجدوا الشمس طالعة أتموا صيامه. فلا تكلف نفسك. والذين بحثوا هذا البحث إنما بنوه على إيه؟ عشان تعرف برضو ملحظ المسألة. قولوا لك ويصور ويعمل كلام من ده كل هذا كلام يا أخواني لا يقوم على ساق الدليل. ساق الدليل أهل الاختصاص والخبرة الهيئات المتخصصة في هذا تقدم على قول حسين أو قول هاني. يقول لك أنا رحت وبصيت وشفت مرة ولقيت وكذا. كل هذا إنما لا يعتبر. يعتبر أهل اختصاص أهل خبرة أهل دراية. فسألوا أهل الذكر في العلم في الطب في الهندسة في الفلك في كذا في كذا أمنهم على الصلوات كلها. لكن أنا ما أمشي وراء بحث معين. البحث هذا تعمل قالك الوقت متأد مقابله أبحاث أن الوقت مضبوط. عندك بحث عندي اثنين عندك عالم عندي عشرة. صلينا ورا مشايخنا بعد الأذان بخمس دقائق في الحرم في المواسم مواسم الزحام رمضان والحج نصلي في منى بعد السنة مباشرة. قال لك الوقت في السعودية غير الوقت في مصر. ده انت اللي بتقول كده. اللي بيرى الوقت هذا في كل البلدان. ولهذا ابن باز كلف لجنتين. عبد العزيز آل الشيخ كلف لجنة. هذا ايام ان كان مفتي وهذا ايام ان كان مفتي. وعندنا الشيخ جاد الحق شيخ الازهر كلف لجنة. يبقى في لجان دينية فلكية في السعودية وفي مصر. وبينا الوقت على ما هو عليه. فلا نلتفت الى غير هذا يا اخواني. نحن على هذا الوقت. ونحن مع الجماعة. نصوم يوم يصوم الناس. نفطر يوم يفطر الناس. نصلي مع الناس. فان بان بعد ذلك خطأ فالله يغفر خطأ سبحانه وتعالى. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأ. ليس عليكم جميعا فيما اخطأت به. واحد لك بس اذا اجتهد اقوله فيك تدعى على من كده. ده لجان شرعية ولجان متخصصة من الفلك وهيئة الارصاد. فيك تدعى على ماذا؟ هو لازم اكتبك انت عبد الملك الكوليب او لازم انت اكتبك يا فلان؟ لا مش لازم. هؤلاء بنوا عليه يا اخوان مسألة الفجر كلمة الفجر. فمنهم من قال الفجر من الانفجار لابد يكون في ضوء يضرب في هذا وعليه قال الوقت ده متقد. والصحيح حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ليس الانفجار الذي يعم لكن الخيط الابيض. فاذا ظهر هذا الخيط الابيض خفيف اول ظهور فقد دخل وقت الفجر. من هنا اللي هيبص الخيط الرفيع يقول لي لسه بدري. ليه؟ لان عنده الفجر من انفجار في اللغه. المساله مش بحث لغوي. المساله حد شرعي. قال حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اذا تبين الخيط الابيض فعشان كده هم يقولوا لك ايه تحت درجه كذا ويقولوا تحت درجه كذا وده على حسب فهم كلمه الفجر. يبقى انا اذا اتبع اهل الاختصاص في هذا الباب. فصل مع المسلمين ولا تشوش على نفسك بارك الله فيك. وليس اذا فعل هذا بحثا يبقى خلاص المسألة اجماعية. هذا فعل بحثا والاخر فعل ابحاثا. هذا افتى عالم بان الوقت كذا والعلماء الاخرون افتوا بخلاف ذلك. اذا كن مع الناس ولا تشوش بارك الله فيك على نفسك. وقدمت لك من السنة ما لو تبين خطأ. ماذا لو كنا نصلي صلاة في غير وقتها ولكننا لا نعلم خارج الوقت. هذا وقت المحدد لنا فلا إشكال إن شاء الله. صيامنا صلاتنا بإذن الله على ما هي عليه ولا يضر ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
وخص الأولون بعظيم لعظمة ذنبهم ظاهرا لمجاهرتهم والمنافقون بأليم لأن كفرهم غير عظيم في الصورة ولكنه أشد ضررا وإيثاء وذلك يناسب الإيلام.
نعم.
ولما كان من المنافقين ذنبان أحدهما الكفر الذي هو التكذيب وثانيهما الكذب بين الله تعالى أنهم يستحقون على كل منهما عذابا أليما فنبه على الأول بقوله بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون على قراءة من قرأ بالتشديد وعلى الثاني بقوله بما كانوا يكذبون على قراءة من قرأ بالتخفيف.
ولما كان
أكبر. شوف يا اخواني شوف الكلام الطيب.
ولما كان من المنافقين ذنبان، احدهما الكفر ده والتكذيب، وثانيهما الكذب، لانه يخبر بخلاف باطنه. فالقراءتان تدلان على هذا، بما كانوا يكذبون دي قراءه متواتره، بما كانوا يكذبون قراءه متواتره، يبقى هو كاذب مكذب. بالتجديد اشاره الى الكفر يكذب، بالتخفيف اشاره الى نفاق حيث يخبر بخلاف الواقع. نعم.
ولما كان كذبهم لم يتقدم منه الا قولهم امنا بالله، وقد اراد الله عز وجل بقوله يكذبون ما هو اعم من ذلك، وقد تقدم في وصفهم يخادعون الله والذين امنوا، وهذا مجمل. اقتضت الحكمه ان يفصل كذبهم ومخادعتهم، خصوصا والصورة مدنية وفتنة المنافقين بالمدينة، وذلك يقتضي الإفاضة في شأنهم.
نعم. لماذا ذكر الله عز وجل أوصاف المنافقين وأحوالهم أكثر مما ذكر من أوصاف الكفار؟ لأن أوصاف الكفار ظاهرة لا تخفى على أحد، لكن لما كانت أوصاف المنافقين خفية وتلتبس على بعض الناس ناسب ذلك التفصيل. نعم.
فبين الله عز وجل كذبهم ومخادعتهم وأفاض في شأنهم إلى تمام 20 آية من السورة. ثم وجه الله عز وجل الخطاب إلى عامة الناس الشاملة للثلاث فرق بالأمر بعبادته أي وحده، كما يدل عليه السياق، ونبهنا على حكمة عدم التصريح به في الفوائد، وبين مقتضيات إفراده بالعبادة في آيتي الحادية والعشرين والثانية والعشرين. ثم قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهذا مع اتصاله بما قبله مرتبط بأول السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهذا من عجائب القرآن، تجد السورة كالشجرة لها أصل ولها فروع، فإذا طال فرع من الفروع وانتهى منه وأراد الشروع في فرع آخر لم يكتفي بالرجوع إلى الأصل، بل يربط أول الفرع الثاني بآخر الفرع الأول، فيكون الارتباط من جهتين.
ولما إذا طال فرع من الفروع وانتهى منه
وأراد الشروع في فرع آخر لم يكتفي بالرجوع إلى الأصل، بل يربط أول الفرع الثاني بآخر الفرع الأول، فيكون الارتباط من جهتين،
من جهتين، جهة الأصل وجهة الفرع السابق. نعم.
ولما جاء في الآية الرابعة والعشرين فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة للكافرين، وكان فيه تفصيل لما أجمل سابقا من عذاب الكفار والمنافقين في قوله عذاب عظيم عذاب أليم، اقتضى الحال أن يفصل أيضا نعيم المؤمنين التي أجمل بقوله في أول السورة وأولئك هم المفلحون، فنفصله في الآية الخامسة والعشرين وذكر فيها ثمر الجنة وتشابهه والأزواج المطهرة ليرتبط بما بعده من قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، فإن الثمرة وتشابهها والأزواج وطهارتها يصدق عليهما أنهما مثل لنعيم الجنة.
نعم.
قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها،
يعني علاقة المثل هنا بالآية إن الله لا يستحي الرضا مثلا، لما ذكر الله عز وجل أتوا به متشابها وكذا، فقال فإن الثمرة والأزواج وكذا، الثمرة وتشابهها والأزواج وطهارتها يصدق عليهما أنهما مثل لنعيم الجنة، فنعيم الجنة عظيم وكثير، من أمثلة هذا النعيم الثمرة والأزواج، لهذا قال سبحانه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فالله يضرب الأمثال لتتضح المعاني. نعم.
قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، وقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذا مع أن قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا موجه بالذات إلى إنكار المنافقين المثلين المتقدمين فيهم في أول السورة، كما جاء عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لم يكتفي بهذا الضبط لما قدمنا. وعبر في الآية السادسة والعشرين بقوله وأما الذين كفروا ولم يقل نافقوا، وإن كان السياق يبين أنهم المراد لأمرين، الأول الإشارة إلى أن الكفار المصرحين قد يشاركون المنافقين في ذلك، الثاني أن يربط الآيتين بالآية الثامنة والعشرين وهي قوله كيف تكفرون بالله، ولم يكتفي بارتباطها بما قبل ذلك لما تقدم، وقال في هذه الآية كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، اختار هذه الأوصاف ليربط الآية الرابعة بالآية التاسعة والعشرين قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، مع أن هذه الآية مرتبطة بقوله في الآية الثانية والعشرين جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ثم قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا مرتبط بما قبله من حيث خلق الإنسان وخلق السماء والأرض. ثم أفاض في قصة خلق آدم إلى الآية 39 وجاء في الآيتين
السابقة أيام خلق الناس وخلق السماء والأرض. فمن الناس؟ أبوهم آدم، لهذا قال إني جعلهم في الأرض خليفة. خليفة بمعنى خلائف، إني جعلهم في الأرض خليفة بمعنى خلائف أي يخلف بعضهم بعضا. نعم.
ثم أفاض في قصة خلق آدم إلى الآية 39 وجاء في الآيتين 38 و39 ما هو من تمام القصة، ويصلح للارتباط بما بعده، وهو قوله قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبعده يا بني إسرائيل إلى قوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. وارتباط ذلك بما قبله ظاهر، فإن بني إسرائيل ممن دخل تحت قسم الكفار الماضي أول السورة ثم المتكرر كما بينا إلى أن ذكر متصلا بهذه الآية. وأيضا قد مر أول السورة في صفة المتقين أو الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وأيضا فإن في صفة الجنة ما يتعلق بأهل الكتاب، فإنهم زعموا أن ليس فيها أكل ولا شرب ولا نكاح، وكذلك وكذا في قوله إن الله لا يستحي أن يظلم مثلا
يعني ما أهل الكتاب لهم كلام أيضا في الجنة، زعموا أنه ليس فيها أكل ولا شرب ولا نكاح. نعم.
ففي إنجيل متى إصحاح 13
فتقدم في قوله إن الله لا يستحي،
وكذلك في قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما إلى آخره. ففي إنجيل متى إصحاح 13 فتقدم التلاميذ وقالوا له لماذا تكلمهم بأمثال، فأجاب وقال لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعطى، فإن من له سيعطى ويزاد، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه.
نعم، يعني الله عز وجل بيضرب أمثال ليبين، أما من كان لله فسيعطى ويزاد، وأما من لم يكن لله فسيؤخذ منه. نعم.
وكذا في قصة خلق آدم ما يتعلق بأهل الكتاب، فإن القصة في كتابهم وقد بدلوا فيها وحرفوا، ففيما
يعني لماذا ذكر أهل الكتاب بعد قصة آدم؟ لأن الكتاب لهم علاقة بقصة آدم، من ذلك أنهم حرفوها في كتابهم. نعم. وهم الذين أحدثوا مسألة مما ذكر أيضا من الحية، ولما دخل إبليس الجنة عن طريق الحية، هذه عندهم من الإسرائيليات، هذه عندهم موجودة. نعم.
وقد بدلوا
يعني هم تكلموا بها، لكن الله أعلم عندهم كتب. أظن الشيخ الإسلام ذكر تقريبا ليست عندهم في هذا، ولكن هي مما ترخصوا بذكرها. نعم.
فإن القصة في كتابهم وقد بدلوا فيها وحرفوا، ففيما تقدم تصديق القرآن ما معهم مع إصلاح ما ضلوا عنه. ومع هذا فقوله هنا وآمنوا بما أنزلت في وصف الكتاب فهو مرتبط بأول السورة، وهنا احتمالان: الأول أن يكون قسم الكفار المتقدم شاملا لأهل الكتاب ثم خصهم بذكر هنا وفيما سيأتي لما يختص به من العبر،
بهم من العبر يعني بني إسرائيل.
الثاني أن يكون المراد بالكفار سابقا المشركين خاصة، وأخر ذكر أهل الكتاب هنا. وعلى كل حال فقد تمت الأقسام العقلية بالنسبة إلى الإيمان بالكتب، وهي أربعة: مصدق ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون.
مع هذا التقسيم، هذا التقسيم تضمن إيه ذكر من أول هدى للمتقين، وبعدين الذين كفروا، وبعدين المنافقين، وبعدين بعد هذا ذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى. تمام. قال وعلى كل حال فقد تمت الأقسام العقلية بالنسبة إلى الإيمان بالكتاب، وهي أربعة: مصدق ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون، مرتاب ظاهرا وباطنا أو مكذب ظاهرا وباطنا وهم المشركون، مصدق ظاهرا فقط وهم المنافقون، مصدق باطنا فقط وهم أهل الكتاب الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يبقى هؤلاء مصدقون في الباطن لكن مكذبون في الظاهر، والمنافقون العكس، مصدقون في الظاهر لكن مكذبون في الباطن، والمؤمنون جمعوا التصديقين، والكفار جمعوا التكذيبين. نعم.
ثم أفاض في شأن بني
إسرائيل. يبقى هذا ترتيب مهم أو ذكر مهم جدا. لماذا الأصناف هنا في أول سورة البقرة؟ أصناف الناس كلهم يا إخواني، المتقون والذين كفروا والمنافقون وأهل الكتاب. الله أكبر. نعم.
ثم أفاض في شأن بني إسرائيل، والارتباط ظاهر إلى الآية 103 وأما الآية الرابعة بعد المئة الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، فارتباطها ببني إسرائيل أن العرب تستعمل هذه الكلمة بمعنى انظرنا، وهي بلسان اليهود شتم، فكان الصحابة رضي الله عنهم ربما خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بها بمعنى انظرنا، فاهتبلها اليهود فكانوا يخاطبونه هم بها مسترين في أنفسهم معنى الشتم، فنهى الله تعالى المؤمنين عن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بها أصلا ليقطع دسيسة اليهود. في الآية الخامسة بعد المئة ارتباطها بأهل الكتاب ظاهر، وأما بالآية قبلها فلأن إنزال الله تعالى تعالى الأمر بترك راعنا واستبدالها به بانظرنا خير أنزله الله، ولابد أن يكرهه أهل الكتاب لحسمه دسيستهم. ولما كان الحكم عاما ضم إلى أهل الكتاب،
ولهذا بعدها قال إيه، ولكن قولوا انظرنا واسمعوا والكثير عندما ما يود الذين كفروا عن كتابه والمشركين ينزل عليكم من خير من ربكم. يا الله، شوفوا الارتباط هذا يا اخواني، شوفوا يقول ارتباطوا بأهل الكتاب ظاهر، يعني الله قال ما تقولوا ايه راعنا، قولوا انظرنا واسمعوا، دلالة على خير، وكأن أهل الكتاب يتربصون بنا فإن نزل خير حسدون عليه. ولا تجاب حديث وإن كان فيه مقال بأنه ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدتكم على إيه آمين. أهل الكتاب يحسدوننا على كل شيء، على أي خير. ولذا بعدها قال تعالى ما يود الذين كفروا من الكتاب المشكلة أن ينزل عليكم من خير من ربكم ولكن الله يختص برحمته من يشاء. نعم.
ولما كان الحكم عاما ضم إلى أهل الكتاب المشركين، وفي الآية تمهيد لنسخ القبلة، فإن استقبال الكعبة من الخير والرحمة الذي اختص الله تعالى به المسلمين. في الآية السادسة
والمئة لما نزل استقبال القبلة ماذا فعلوا؟ وقالوا كلاما عظيما وكانوا سفهاء. نعم.
في الآية السادسة بعد المئة قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ارتباطها بالذي قبلها من جهة أن المنع من قول راعنا نسخ في الجملة، فإن قولها كان جائزا قبل ذلك بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها مدة، ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة المئة الرابعة بعد المئة، وذلك لما اتخذها اليهود وصلة إلى الاستهزاء، ولها ارتباط بالآية التي قبلها لما قدمنا أن فيها تمهيدا لنسخ القبلة، ولها تعلق بالفرع وهو شأن بني إسرائيل من حيث إن فيها ردا عليهم لأنهم ينكرون النسخ، وهي مع ذلك متعلقة بأصل الصورة قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وفيها تمهيد
لا ريب فيه، ولهذا لا ريب في أحكامه. نعم.
وفيها تمهيد لما يأتي من نسخ القبلة وجعلت قبل ذلك بمدة حتى لا ينزل نسخ القبلة إلا وقد استقر في نفوس المسلمين حكم النسخ واطمأنوا به، فلا يرد عليه فلا يرد عليهم نسخ القبلة بغتة فينفروا منه والله أعلم. فأما تمام الآية وهي قوله تعالى ألم تعلم،
وهذا من عناية الله عز وجل بالمؤمنين، إن الله عز وجل يهيئ لهم وأنزل الأحكام فيها التدرج وكذا حتى يستقيم الناس على هذه الشريعة الغراء المباركة. نعم.
فأما تمام الآية وهو قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فالذي يحضرني أنه يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم شق عليهم النسخ، لأنه يفتح للكفار من أهل الكتاب والمشركين باب الشغب والطعن في القرآن كما يشير إليه ربط أول الآية بأول السورة، وربما يكون ذلك سببا لامتناع جماعة عن الإسلام أو ارتداد جماعة من المسلمين، فسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أي فهو يقدر على هداية الناس جميعا، ويقدر على منعهم من الشغب، ويقدر على إقامة البرهان على بطلان شغبهم، ويقدر على دفع ما خشيته من كون النسخ ربما يمنع جماعة من الإسلام أو حمل بعض المسلمين على الارتداد. وأكد ذلك بالآية السابعة بعد المئة وقال في آخرها وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، علاقتها بما قبلها أن من جملة ما خشوه أن يشقب عليهم الكفار وأن يمتنع جماعة من الإسلام ولو أسلم لكثر المسلمون وتقووا بهم، وأن يرتد بعض المسلمين فيخل المسلمون ويذلوا، فأخبرهم تعالى أنه ليس لهم ولي ولا نصير غيره،
يعني لا تهتموا بكثرة العدد بقلة العدد إسلام هؤلاء بعدم إسلام هؤلاء، لا تهتموا بهذا، ادعوا الله عز وجل على بصيرة وتابعوا الشريعة ولا تتخذوا من دون الله أولياء، فما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، حسبكم الله ولو تخلت عنكم البشرية كلها. فهذا في إشارة إلى أننا نراعي الناس بالقدر الذي لا يخالف الشريعة. نعم، قل للناس قولا حسنا، نعم احمي الناس على الطاعة، نعم راعي نفوس الناس، لكن في النهاية بما لا يخالف الشريعة. إنما تقول من أجل الناس حتى لا ينفر الناس، بلاش تفعل كذا، حتى لا ينفر الناس وافقهم في البدعة، حتى لا ينفر الناس اعمل كذا. لا لا، عنايتنا بالناس إلى الحد الذي لا يتعارض مع الشريعة. فلهذا لا، نحن الذين نهمل أمر الناس ونقول نبلغ بأي أسلوب حتى ولو نفر الناس، ولسنا الذين أيضا ندع شريعتنا من أجل الناس. فلا تكن فتانا. قال النبي أيها الناس إن منكم منفرين، فلا تكن فتانا منفرا، ولا في نفس الوقت لا تكن مجاملا محابيا. نعم.
وإذن فلا معنى لخشيتهم أن لا يكثر أولياؤهم وأنصارهم، وعبر بضمير الجمع في هذا على معنى لك ولأصحابك، وبذلك تتصل الآية بما بعدها في الآية الثامنة بعد المئة: أم تريدون، خطاب للصحابة رضي الله عنهم لتضمن قوله لكم إياهم. وفي الآية هذه لطيفة، وهو أنه بخطاب واحد وجه ما يناسب حال النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ويناسب حاله وحال الصحابة رضي الله عنهم إليهم جميعا، وما يناسب أصحابه صلى الله رضي الله عنهم فقط إليهم فقط، وما يز بين الأخيرين بالقرائن. أن قوله تعالى: أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، تشبيه السؤال بالسؤال في مطلق كون كل منهما سؤالا فيه جرأة على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الذي أنكره الله على المسلمين يتناول أن يسألوه ألا يقع في الشرع نسخ في القرآن ولا في الأحكام لخشيتهم الأمور السابقة، وبهذا ظهر علاقة الآية بما قبلها. وقوله تعالى في آخرها: ومن يتبدل الكفر بعد
أن نوي المسلمون عن سؤال التعنت أو السؤال الذي ليس في محله، ولهذا الصحابة كانوا يسألون بحساب بحساب. لما نزل القول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال أنس كما عند مسلم: فكان يعجبنا الرجل العاقل من أهل، قال: نهينا أن نسأل النبي في القرآن، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية يسأل رسول الله ونحن نسمع. نعم.
وقوله تعالى في آخرها: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد
ضل. ولهذا أسئلة الصحابة كلها مرتب عليها عمل. أصحاب مكة يسألون سؤالا لا عمل يترتب عليه. يعني لو 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 نحن يا إخواني على ما نحن عليه، وكان بيننا النبي وقد ذهب أسري به وعرج ثم عاد، أظن سوف يكون عند كل واحد منا 10 أسئلة على الأقل. النبي عرج به وأسري به وذهب وجاء، يا ترى كنا سألت النبي كم سؤال؟ شو احنا كم العدد؟ اضرب في 10، اضرب في 10 كل ساسة ساسة. ليه بقى؟ انت اخترقت السماء يا رسول الله. طب هي السماء دي عبارة عن ايه؟ هي سمكها كم بالضبط؟ طب ايه طبيعتها؟ طب كان معك جبريل باستماع جناح؟ طب كان طلع معك جماعة؟ طب كذا؟ طب صلت بالانبياء مش هم ماتوا؟ طب انت كيف صلت بيهم؟ طب هم كانوا ايه؟ طب كلموك ازاي؟ طب شو بقى؟ ولا سؤال واحد سأله الصحابة رسول الله عنها، ولا سؤال واحد، لأنهم يعلمون أن الذي يتعلق بالتكليف والتشريع سوف يخبرهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أخبرهم النبي بما تعلق به تشريع وتكليف، رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا مما يترتب عليه منفعة. والصحابة ما سألوا رسول الله. نعم.
وقوله تعالى في آخرها: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، مرتبط بما قبله من جهتين. الأولى الإشارة إلى أن الإصرار على السؤال المذكور بعد أن نهى الله تعالى عنه كفر، والثاني تحذير الضعفاء أن يقع في أنفسهم ارتياب بسبب النسخ. في الآية 9 بعد المئة قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب أن لو يردونكم من بعد لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، هذا يبين ما قدمنا أن الكفار طعنوا في القرآن والإسلام بسبب النسخ ليرد المسلمين عن دينهم، وإخبار الله عز وجل المسلمين بهذا يحملهم على بغض أهل الكتاب وحب الانتقام منهم، فعقبه تعالى بقوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير، فيقدر على أن يهديهم أو يهلكهم أو يسلطكم عليهم. في الآية 10 بعد المئة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، ارتباط بما قبلها أن المعنى والله أعلم أعرضوا عن أهل الكتاب واشتغلوا عنهم بما كلفتم، فإن اشتغالكم بذلك مع ما فيه من الخير الذاتي
يغيظ أهل الكتاب ويحزنهم لأنهم يكرهون لكم الخير ويودون أن يردكم عن دينكم كما تقدم في الآيتين الخامسة بعد المئة والتاسعة بعد المئة. وقوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تمهيد للرد على أهل الكتاب فيما ادعوه في الآية الحادية عشرة بعد المئة وبذلك علم الربط. أما في الثانية عشرة ظاهر والثالثة عشرة بعد المئة ارتباطها بما قبلها ظاهر أيضا وبين بها اختلاف اليهود والنصارى تمهيدا لما يأتي في شأن القبلة فإن القبلة مما اختلفوا فيه والمراد بالذين لا يعلمون المشركون. في الآية الرابعة عشرة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر
بعد المئة
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ارتباطها بما قبلها أننا قدمنا أن في الآية التي قبلها إشارة إلى شأن القبلة وذكر المساجد في وذكر المساجد في هذه الآية إشارة إلى المسجد الحرام فقد ثبت أن استقباله وحجه من شريعة إبراهيم وموسى ولكن اليهود والنصارى لكونهم بني إسحاق حسدوا بني أخيه إسماعيل فحرفوا آيات التوراة وبدلوها وبذلك منعوا قومهم أن يحجوه فيذكروا الله فيه وأن يستقبلوه وسعوا في خرابه أي بإنكارهم أن يكون له فضل أو مزية.
انتبهتم لما كان الحج هذا والعمرة من شريعة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم ولم يكن من نسله نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلما كان هذا تبعا لإسماعيل وإبراهيم حسدوا وهم بنو إسحاق ليسوا من بني إسماعيل فجميع أنبياء بني إسرائيل كانت من إسحاق وإنما نبينا من إسماعيل فحسدوا فلهذا لم يحجوا البيت أبدا لم يحجوا البيت مع أن مرجعنا جميعا إلى إبراهيم عليه السلام فهو الذي له إسحاق وإسماعيل لكن ولو نعم.
وبخهم سبحانه وتعالى على جحدهم فضيلة المسجد الحرام وحجه واستقباله بإشارة لا يتحققها إلا من قرأ التوراة كرما منه تعالى للمعنى الذي تقدم في الآية التاسعة بعد المئة من الأمر بالعفو عنهم والصفح. وقد بين الله تعالى هذا في عدة آيات منها قوله تعالى ويعفو عن كثير ومع هذا فالآية تشمل المشركين في إخراج المسلمين من مكة ومنعهم المسجد وقد نبه على ذلك بذكر المشركين في الآية التي قبلها كما مر والله أعلم. فلما أمكن أن يقول أهل الكتاب أو من قرأ التوراة من غيرهم أو من أوغل في تدبر القرآن فما بال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع هذا يستقبل بيت المقدس. قال تعالى في الآية الخامسة عشرة بعد المئة ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم فاستقبال موضع مخصوص ليس أمرا مقصودا لذاته وإنما يتعين الموضع المخصوص إذا عينه الله عز وجل فتجب طاعته. وقد أمر محمدا وأصحابه رضي الله عنهم باستقبال بيت المقدس لحكمة يعلمها فكان هو قبلتهم حينئذ طاعة لله تعالى وذلك لا يقدح في كون الكعبة هي القبلة الأصلية وبهذا علم الارتباط. ويؤيد التفسير المذكورة الآية 42 بعد المئة
ولهذا لما أمرنا الله بالتوجه لبيت المقدس كان من يصلي الكعبة متعمدا بطلت صلاته فلما أمرنا الله عز وجل بالتوجه إلى الكعبة كان من يصلي إلى بيت المقدس متعمدا صلاته بطل. فالغاية من هذا امتثال أمر الله. إلى بيت المقدس سنتوجه ولا يجوز أن تتوجه إلى الكعبة، إلى الكعبة سنتوجه ولا يجوز أن تتوجه إلى بيت المقدس. نعم. ولهذا قال سبحانه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله.
ويؤيد تفسير المذكور الآية 42 بعد المئة من هذه السورة في الآية 16 بعد المئة وقالوا اتخذ الله ولدا القائلون هم اليهود والنصارى في عزير والنصارى في عيسى والمشركون في الملائكة. وقد مر ذكر الثلاث فرق في الآية 13 بعد المئة فإن المراد بالذين لا يعلمون المشركون والله أعلم وبهذا علم الارتباط. الآية 17 بعد المئة ظاهر والآية 18 بعد المئة المراد بالذين لا يعلمون المشركون كما تقدم وبالذين من قبلهم اليهود وكفى النصارى والله أعلم وبهذا علم الارتباط. في الآية 19 بعد المئة الآية رد عليهم في قولهم في الآية السابقة ويرشد للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرص على إحداث آية ومثله في القرآن كثير والارتباط ظاهر. في الآية 120 بعد المئة ظاهر في الآية 21 بعد المئة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ارتباطها بما قبلها ظاهر والآية إشارة إلى كتمانهم شأن الكعبة ومحمد صلى الله عليه وسلم. في الآية 22 والثالثة 23 بعد المئة مناشدة لأهل الكتاب أن لا يكتموا شأن الكعبة ومحمد صلى الله عليه وسلم في الآية 23 إلى الآية 140 بعد 100 بعد أن لاطفهم الله عز وجل فيما تقدم بأن عاتبهم في شأن ما يعلمونه في الكعبة ومحمد صلى الله عليه وسلم بكلام لا يكاد يفهمه غيرهم كما هي الطريقة المحمودة في النصيحة أن تكون سرا لم ينجع ذلك فيهم فتعين أن يصارحهم ويكشف الغطاء عن حقيقة الأمر فكان ذلك في هذه الآية وما بعدها فظهر تمام الارتباط بحمد الله تعالى. وذكر الفاضل المعلم عبد الحميد الفراهي في كتابه الرأي الصحيح في من هو الذبيح هو كتاب النفيس أن في الآيات إشارة إلى أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام وأن الله تعالى لم يصرح بذلك عفوا عن أهل الكتاب كما قدمناه وكراهية أن يؤدي التصريح به إلى فتح الباب المناقشة في أمر غيره أهم منه. انظر التفصيل في الكتاب المذكور في الآية 42 بعد 100 قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ارتباطها بما قبلها ظاهر مما ذكرناه فقد مهد الله تعالى للقبلة فيما قبله ونبهنا على ذلك في الآية 65 بعد 100 وغير ذلك مما ذكرناه إلى أن أتم التمهيد بقصة إبراهيم عليه السلام. وقوله في الآية يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ظاهر في أن الكعبة هي القبلة الأصلية وسيأتي في هذه السورة وفي هذا السياق عدة أحكام مما بدله أهل الكتاب أو اختلفوا فيه أو كان مشددا عليهم وخفف عن هذه الأمة أو نحو ذلك وربما يذكر مع بعضها ما يناسبهم مما بدله المشركون من شريعة إبراهيم عليه السلام. وذكر في أوائل هذا الباب هذه الجملة يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وفي آخره فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وهذا كتفصيل لقوله أول السورة هدى للمتقين. وبهذا علم ارتباط الفاتحة بسورة البقرة وعلم صحة تفسير المغضوب عليهم والضالين باليهود والنصارى والله أعلم.
ولهذا اتفق المفسرون على هذا أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى ولكن هذا ليس حصرا لهاتين الصفتين في اليهود والنصارى وإنما على رأس المغضوب عليهم اليهود وهم من عرف الحق فكتمه ولبسه ودلسه فكل من عرف الحق وكتمه فهذا مغضوب عليه وعلى رأس هؤلاء اليهود وكل من عبد الله عز وجل على جهل ولم يتعبد بالدليل فيكون ضالا وعلى رأس هؤلاء النصارى. فالمفسرون جميعا على أن المرض من اليهود والنصارى ولكن ليست العبرة بهذا وإنما العبرة بماذا بعموم المعنى فينظر إلى المعنى المغضوب عليه ما وصفه عرف الحق فترك ولبس فيه وكتب طب والضال عبد على جهل ولذا قال بعض السلف فمن كان فيه الضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن كان فيه الضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والانحراف يا اخوان يعود الى الامرين هذين علم عمل علم عمل فان كان علم بلا عمل اوجب غضبا وان كان عمل بلا علم اوجب ضلالا وان جمع العلم والعمل اوجب هداية. فتصنيف الناس من اول القرآن الى اخره يعود الى وصفين علم وعمل فإن جمع العلم والعمل فأولئك المهديون المنعم عليه وإن كان علم بلا عمل فهؤلاء هم المغضوب عليهم وإن كان عمل بلا علم فأولئك هم أضل. لا يمكن تجد انحرافا على وجه الأرض إلا وهو يعود إلى تخلف هذين الأمرين معا أو أحدهما ولا هداية إلا بعلم وعمل. نعم.
الآية 43 بعد 100 أولها بيان لاستحقاق هذه الأمة الهداية إلى الصراط المستقيم وآخرها بيان لحكمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا باستقبال بيت المقدس مع أن الكعبة هي القبلة الأصلية. وقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ومنه صلاتكم إلى بيت المقدس. 44 بعد 100 الحكم باستقبال الكعبة وفضيحة أهل الكتاب بأنهم يعلمون أنه الحق. 45 بعد 100 الارتباط ظاهر. 46 بعد 100 إيضاح لمعرفة أهل الكتاب بأن استقبال الكعبة هو الحق. 47 بعد 100 ظاهر. 48 بعد 100 يريد والله أعلم ولكل من المسلمين وجهة هو موليها في استقبال المسجد الحرام فالشرقي وجهته المغرب والغربي وجهته الشرق وهكذا فأنتم سواء في استقبال المسجد الحرام وتختلفون بالأعمال فاستبقوا الخيرات. فتضمن هذا أمرين الأول تفرقهم في البلاد الثاني اجتماعهم في استقبال موضع واحد. فقال تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي والله أعلم أنكم متفرقون في البلاد وقد جمعكم بتوجهكم إلى المسجد الحرام وسيجمعكم بذواتكم يوم القيامة، إن الله على كل شيء قدير. وذكر الجمع الأخروي ها هنا لمناسبة التفرق والجمع الحكمي وللحظ على استباق الخيرات، فظهر الارتباط في الآية. التسعة والأربعون والخمسون بعد المئة الارتباط ظاهر، والواحدة والخمسون بعد المئة أي والله أعلم جعلنا لكم قبلة في بلادكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا بلسانكم. في الثانية والخمسين بعد المئة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون،
يعني هذا من فضل الله عز وجل. تباسم إخواني، قبلة ورسول من نفس البلد، فيا قريش قبلتكم عندكم، العرب عندهم قبلتهم موجودة ونبيكم منكم، فهل بعد هذه المنة منا؟ لقد من الله على المؤمنين بعد فيهم رسولا من أنفسهم. طب والقبلة؟ أفضل قبلة على وجه الأرض هذه قبلتكم وهذه القبلة عندكم، فالقبلة ترونها أمامكم وما زلتم معظمين البيت، هذا حتى في الجاهلية كانوا يعظمون البيت، فالقبلة أمامكم والرسول بينكم والوحي ينزل، فماذا ينقصكم إذن؟ نعم.
في الثانية والخمسين بعد المئة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أي فإن النعم المتقدمة تستدعي منكم ذكري وشكري على أن ذكركم وشكركم لا أخليه عن ثواب جديد ولا أكتفي بكونه لي في مقابل تلك النعم.
الله أكبر، ده إشارة إلى أن الواجب على الإنسان تجاه النعم أن يشكر، وأعظم النعم ما اتصل بالهداية، ليست أعظم النعم طعام شراب لباس كذا، أعظم النعم على الإطلاق ما اتصل بالهداية، أعظم النعم تكون على طاعة، أعظم النعم تكون على سنة، أعظم النعم أن تدل على الحق، أعظم النعم أن تكون على الصراط المستقيم، أعظم النعم أن يجنبك الله طريق المغضوب عليهم والضالين، أعظم النعم على الإطلاق. ولهذا استوجبت شكرا عظيما، فضل الله واسع، ولهذا قال النبي لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. من رحمة الله الإيمان الذي حبان به، من رحمة الله العمل الذي دلنا عليه، من رحمة الله الجنة التي كفأنا به، فهي رحمة وفضل أولا وأخيرا. فمن الذي هداك للعمل؟ الله. ومن الذي كفأك على العمل؟ الله. إذن النعمة له أولا وآخرة، والفضل له أولا وآخرة. فلو سجد الإنسان طيلة حياته شاكرا ربه سبحانه وتعالى ما وفاه حقه، ما وفاه حق. يا الله يا أخواني، لو نتدبر نعمة الهداية، نعمة مال إيه؟ مال إيه يا أخواني؟ ثروات إيه ومناصب إيه يا أخواني؟ المال زائل، ما تأخذ معك قرشا في قبرك. لو كان المال الإنسان لو قدم في القبر الملائكة مليون ولا مليونين لنجا من عذاب القبر، لقلنا للمال فائدة. المال ما يجعل كفنك ستة أثواب، هم ثلاثة. المال ما يجعل بدنك في القبر لا يتعفن. المال ما يجعل عاقبتك في الآخرة الجنة، إلا إن صخرت في الطاعة. ايه مال يا اخوان؟ مال ايه؟ حط ايدك في جيبك كده، ما في، الحمد لله سمعك الهداية، معك السنة، هذه النعمة التي ينبغي الانسان ان يشكر ربه عليها، وهي التي يقولها اهل الجنة. ماذا يقول اهل الجنة لما دخلوا؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هداية السنة، ولهذا لا تساوم عليها، لا تساوم، يمكن يأتيك الموت الآن، لا تساوم أبدا، هذه أعظم النعم على الإطلاق، نعمة الهداية. لا تنظر معها بقى إلى مال، إلى متاع، إلى دنيا، خسران، كسبان، رجلك مكسورة، ابنك مات، زوجتك طلقت، لا تشوف، هذه كلها مصائب إن احتسبتها صارت ميزان حسناتك، لكن أهم شيء الهداية، أهم شيء الهداية، أهم شيء تعرف طريقك، هذا أهم شيء. إن رزقت هذا أعظم الاعتكاف، تعرف الاعتكاف ده سنة، سنة عظيمة وجليلة، لكن الهداية فرض واجب ركن
من تخلف عنها، فإن من يتخلف تخلفا يقتضي كفرا فيخلد في النار، أو يتخلف تخلفا يقتضي بدعة ومعصية وإثما فتكون تحت المشيئة. نعمة الهداية، تعرف طريقك. نعم، الله أكبر.
بيّن هذا بقوله أذكركم، واستغنى به وبآيات أخرى عن أن يقول واشكروني أزدكم في 53 بعد 100 يريد
فاذكروني أذكركم، فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملئ ذكره الله في ملئ الخير الملئ. واشكروا لي ولا تكفرون، ولم يقل اشكروني أزدكم، فقد جاء هذا في الآيات الأخيرة، لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم،
في 53 بعد 100 يريد والله أعلم استعينوا على الذكر والشكر المأمور بهما في الآية السابقة، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه إني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تترك أن تقول عند كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومناسبته للآية ظاهر، فما الاستعانة بالصبر فظاهر، وما الاستعانة بالصلاة فلأن من شرائطها وأركانها ما يساعد على ذلك، وأيضا فقد أخبر الله تعالى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما أمره في هذه الآية بالصبر وأخبر أنه مع الصابرين ضرب لهم مثلا لتلك المعية، وجعل المثل في أشرف مواطن الصبر وأشرف المعيات، وهو الآية الرابعة والخمسون بعد 100، فالربط ظاهر. في 55 بعد 100 فصل فيها مواطن الصبر، وبين فيها وفي الآية 56 بعد 100 صفة الصبر الظاهرة، وهي الاسترجاع عند المصيبة.
وهذا كله من أول قوله تعالى وتقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من أموال والأنفس والثمرات الآيات. نعم،
وليس المراد والله أعلم قول هذه الكلمة مجردا، بل قول
أن تقول إن لا وإن إليه راجعون، هل المراد أن تقولها مجردة؟ ها،
بل قولها مع استحضار معناها ورسوخه في القلب، ولا يعمل ما يخالفه إلا ما أذن فيه، فأذن فيه الشرع مما يغلب الإنسان من البكاء بغير نوح ولا صوت ولا شكوى.
نعم، يبقى استحضار معناها ورسوخ ذلك في القلب، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيصبر قلبه مع جوارحه، وحينئذ يهدى قلبه. قال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه. أن تقول إن لا وإن لا يرجعون بقلبك، ما هو بقلبك ما هو بلسانك فقط، بقلبك، فحينئذ تهدى بإذن الله. نعم،
في 57 بعد 100 ذكر فيها أجر الصابرين، في 58 بعد 100 قد مضى ذكر استقبال البيت الحرام، وآخر آية فيها ذكره 50 بعد 100، ثم فرغ عن ذلك الامتنان بهذه النعمة، وذكر نعما أخرى تشابهها وتتصل بها، ثم نبههم على
شكر نعم أخرى
ذلك، وبين لهم طريق الشكر على حسب ما قدمنا. وفي هذه الآية 58 بعد 100 رجع إلى ما يناسب استقبال البيت ويتصل به ويشبهه في كتمان بني إسرائيل إياه وتبديلهم له، وهذا الله سبحانه المسلمين إلى صراط مستقيم. رجع الكلام على الآية 42 بعد 200، وهذا الأمر هو شأن الصفا والمروة، وقد حقق هذا البحث المعلم عبد الحميد الفراهي في كتاب الرأي الصحيح فانظره. وقد مر قبل آيات ذكر إبراهيم عليه السلام وفيها ذكر المناسك. في الآية 59 بعد 100 ذكر فيها اسم الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى، وعلاقتها بما قبلها، وقدمنا أن أمر الصفا والمروة مما كتموه. في الآية 60 بعد 100 تتمة ما قبلها. في الآية 61 بعد 100 هي في معنى التعليل للآيتين قبلها، فإن في اللتين قبلها لعن الكاتمين لما أنزل إلا من تاب. وفي هذه أن من كفر ولم يتب بأن مات كافرا استحق اللعن والخلود في العذاب، فكأنه
معنى قال هذا أنه إذا تاب من الكفر في الدنيا تاب الله عليه، فلا ذنب لا توبة له، لكن جميع الذنوب لها توبة. نعم،
فكأنه قال إن الكتمان المذكور كفر، والإصرار عليه إلى الموت موت، إلى والإصرار عليه إلى الموت موت على الكفر، ومن كفر ومات على الكفر فهذا جزاؤه. في 62 بعد 100 تتمة لما قبلها. في 63 بعد 100 علاقته بما قبلها أن الشر كفر، وقد مضى فيما قبلها ذكر الكفر وجزاؤه، وأبطلها في هذا بعض أنواع الكفر وهو الشرك، ولها علاقة أمتن أمتن من هاته، وهي الإشارة إلى بني إسرائيل بأنهم لم يكتفوا من الكفر بكتمان ما أنزل الله، بل كفروا أيضا بالشرك. وقد بينت على هذا المعنى في الآية 65 بعد 100، أي عقب هذه الآية وتتمتها، وفي الآية 64 بعد 100 تتمة للتي قبلها، وفي 65 بعد 100 بيان لنوع من الشرك وهو شرك بني إسرائيل كما صرح به في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال تعالى لرسوله أن يقول لهم: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وفسر الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم هذه الآية عن 65 بعد 100 من البقرة بمثل تفسير الآيتين المذكورتين، أن المراد بالأنداد المتبوعون من البشر المطاعون في شرع الدين، ولا ينبغي أن يطاع فيه إلا الله تعالى.
وجاء شرع الدين أي أنهم يشرعون للناس دينا ويتبعهم الناس، فمن أعطى سلطة لأحد أن يشرع للناس شريعة فهذا كافر، هذا كافر. فمن وضع قانونا وضعيا ونسبه إلى الشريعة واتبعه الناس بذلك فهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. نعم.
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير التخار في أحبارهم ورهبانهم أربابا بنحو ذلك، ويدل عليه الآية 66 بعد 100، فإنها مبينة أن الأنداد هم المتبوعون. وكذا الآية 67 بعد 100 فإنها تتمة للتي قبلها. وفي 68 بعد 100 قد تبين أن في الآيات التي قبلها بيان أن طاعة غير الله تعالى في شرع الدين شرك، وفي هذه الآية النهي عن نوع من ذلك وقع فيه العرب على عرب وغيرهم، وبدلوا شرع إبراهيم عليه السلام كما بدل أهل الكتاب ما في الكتاب، وهو تحريم ما أحل الله تعالى بغير سلطان منه، وبيان أن ذلك من اتباع خطوات الشيطان، أي واتباعه في ذلك عبادة له، كما كان اتباع بني إسرائيل لأحبارهم ورهبانهم في نحو ذلك عبادة لهم. راجع الكلام على الآية 42 بعد 100. في الآية 69 بعد 100 تتمة التي قبلها، وفي الآية 70 بعد 100 بيان لتمام مشابهة المشركين لليهود، فإن المشركين يعرضون عما أنزل الله اتباعا لآبائهم، كما أن اليهود يعرضون عما أنزل الله اتباعا لآبائهم وأحبارهم. في الآية 71 بعد 100 بيان لجهل المشركين في ذلك الفعل، وهو الإعراض عما أنزل الله تعالى مع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إليه اتباعا لآبائهم. في 72 بعد 100 تحذير للمؤمنين أن يصنعوا كما صنع الكفار من تحريم ما أحل الله تعالى، وبيان أن ذلك شرك. في 73 بعد 100 تفصيل لما حرمه الله ليقف المؤمنون عنده فلا يحرم غيره بغير سلطان من الله تعالى.
إنما حرم عليكم من تتوى الدم ولحم الخنزير الآيات.
في 74 بعد
100 فلا ينبغي لأحد أن يحرم شيئا أو يحل شيئا إلا بنص من الشارع، لا ينبغي هذا. ولا تقولوا لما تصفر سندكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم.
في 74 بعد 100 وعيد للذين يكتمون ما أنزل الله تعالى في الكتاب من الحلال والحرام وغيره، وهو شامل لأهل الكتاب وغيرهم، وكأن أهل الكتاب والله أعلم كانوا يعلمون من الكتاب بطلان تحريم ما حرمه المشركون ويكتمونه. وثم ارتباط أقوى من هذا، وهو أنه عد في الآية السابقة من المحرمات لحم الخنزير والنصارى يستحلونه مع أنه حرام في التوراة والإنجيل، وكأنهم كانوا يكتمون ذلك. في 75 بعد 100 تتمة التي قبلها. في 76 بعد 100 تعليل لما تقدم بأن الله نزل الكتاب بالحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وبيان ضلال أهل الكتاب الذين اختلفوا فيه. ومما اختلفوا فيه الحلال والحرام كلحم الخنزير الماضي قريبة، فهدى الله الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وفي ذلك تحذير للمسلمين من مثل فعلهم
أن يستحلوا لحم الخنزير وأن يقولوا هذا حلال، فإن هؤلاء كان لحم الخنزير عندهم حراما ومع ذلك كتموا ذلك وصاروا يأكلونه. فاتقوا الله أيها المسلمون ولا تغيروا شرعة الله سبحانه وتعالى، فتحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله. نعم.
في 77 بعد 100 ارتباط الآية بالتي قبلها، أن مسألة القبلة مما اختلف فيه أهل الكتاب، فهدى الله الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وهي مع ذلك منبهة للمسلمين ألا يغتروا بكون الله تعالى هداهم للقبلة الحق فيقصروا في البر وعمل الخير.
كون الله هداكم إلى القبلة فعليكم أن تعملوا أن تجتهدوا ولا تقصروا في طلب الخير. نعم.
في 78 بعد 100 فيها حكم القصاص، وارتباطها بما قبلها أن حكم القصاص كان مشددا على بني إسرائيل، والآيات السابقة متعلقة بهم كما علمت.
كما كثير من أحكام كان يشدد فيه على بني إسرائيل، أما هذه الأمة خففت الأحكام عنها والحمد لله. نعم.
وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي والله أعلم تخفيفا بالنسبة إلى ما كان عليه الحكم في بني إسرائيل من تعين القودي. صح هذا عن ابن عباس وغيره. انظر الكلام على الآية،
يعني كان في بني إسرائيل في القصاص يتعين الإيه أخواني القود، لكن الحمد لله في هذه الأمة القود أو الدية أو العفو. نعم،
انظر الكلام على آية الآية الثانية والأربعين بعد المئة.
رحمة ربنا سبحانه وتعالى بهذه الشريعة المباركة بنا سبحان الله في هذه الشريعة المباركة رحمة. نعم، ما في شيء صعب يا أخواني، ما في شيء ثقيل. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا سبحان الله. الصوم فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. رحمة رحمة، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. رفع القلم عن ثلاث. نعم،
في 79 بعد المئة تتمة للتي قبلها، في 80 بعد المئة سقط، في 83 بعد المئة إلى 87 بعد المئة حكم الصيام مما كان ثابتا على بني إسرائيل، وقد نص الله تعالى على ذلك بقوله كما كتب على الذين من قبلكم.
هذا أصل الصوم، فالصيام كان واجبا عليهم، أما تفاصيل الصوم فلأمتنا ما يخصها. نعم،
وهو مما اختلفوا فيه، فهدى الله الذين آمنوا إلى صلاة المستقيم. رجع الكلام على الآية 42 بعد المئة. في 88 بعد المئة علاقة الآية بآيات الصيام أن الصيام منع مؤقت عن أكل الطعام مطلقا، وهذا منع مؤبد عن أكل الأموال بالباطل.
نعم،
وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وامثلة ذلك في الحديث كثيرة، فكأنه قيل هنا الصائم من صام عن أموال الناس بالباطل. وعلاقته ببني إسرائيل أن الرشوة كانت فاشية فيهم،
كما قال النبي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم،
في 89 بعد المئة أحكام أهل الأهل أحكام الأهلة مما بدله بنو إسرائيل. وفي الزبور التي بأيدي اليهود والنصارى الآن مزمور 81 فقرة 34 انفخوا في رأس الشهر بالبوق عند الهلال ليوم عيدنا، لأن هذا فريضة لإسرائيل حكم لإله يعقوب جعله شهادة في يوسف عند خروجه على أرض مصر. ومن المزمور 104 الفقرة 19 صنع الرب القمر للمواقيت، وهذان النصان ظاهران في أن حكم شريعتهم اعتبار الشهور بالهلال نفسه كما هو عند المسلمين، ولكنهم بدلوا ذلك وتأولوا.
انتظر انت انظروا هذه فائدة، يعني أن في شريعة اليهود والنصارى اعتبار الأشهر العربية واعتبار الأهلة، لكنهم بدلوه واعتبروا الآن التاريخ الإفرنجي المعروف هذا. نعم،
ومما
نعم من أين؟
ومما بدله المشركون من شريعة إبراهيم عليه السلام والتبديل أخو التبديل، فهدى الله الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
وبعدين أصلا خذ فإذا اعتبار الأشهر العربية هذا معتبر شرعا عند جميع الأنبياء، لأن الله قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فينا أنفسكم. هذا أمر جعله الله عز وجل، فهذا في جميع الشرائع اعتبار بالأشهر هذه العربية. نعم،
فهذا الله والتبديل أخو التبديل، فهذا الله الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. انظر الكلام على الآية 42 بعد المئة، وقوله ليس البر إلى آخر الآية. الصحيح أنه في شأن الحج كان الأنصار رضي الله عنهم كذا. في 90 بعد المئة الآية في القتال في الأشهر الحرم، وفي الآية 91 إلى 94 بعد المئة كما منع عن الاعتداء في الأشهر الحرم فكذلك نهى عنه في المسجد الحرام.
يبقى عندنا الحرم والأشهر الحرم، يبقى في اعتداء خاص بالحرم نهى الشرع عنه، لا يجوز أن تعتدي على أحد في الحرم. قال تعالى ومن دخله كان آمنا. طيب، وأيضا ينهى عن الاعتداء في الأشهر الحرم، فإنها أشهر مباركة لا ينبغي النظر ما فيهن أنفسنا. نعم،
في 95 بعد المئة مر في الآيات السابقة الأمر بالقتال في الجملة، فنبه على أمر لا بد منه فيه. من الآية 96 بعد 100 إلى الآية 3 بعد 200 قد بين في آية 89 بعد 100 أن الأهلة مواقيت للناس في الحج، فبين في الآيات السابقة من أحكامها ما بدله المشركون في شأن الأشهر الحرم، وبين في هذه الآيات أحكام الحج لأنه مما بدله أهل الكتاب وبدل المشركون بعض أحكامه. من الآية 4 إلى الآية 7 بعد 200 هذه الآيات كالتكملة للتقسيم المذكور في الآية 200 في الآية 200، فإنه أمر فيها بذكر الله تعالى عند قضاء المناسك، ثم قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. والأول حال المشركين الذين لا يرجون الآخرة، فكانوا إذا دعوا الله تعالى دعوه لدنياهم، والثاني شأن المؤمنين، وهو تقسيم تام بالنسبة للدعاء
اللي هو قوله تعالى ربنا اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فالمؤمنون يدعون دنيا وآخرة، ولا يدعون دنيا مجردة، فإذا دعوا الله بالولد فاللهم ارزقنا ولد الصالح، وإذا دعوا بالمال فالمال واهدنا فيه ما يدعون، وإذا دعوا بالعلم فالعلم النافع. المؤمن ما يدعو دعاء دنيويا مجردا أبدا، إنما كل دعاء يدعوه المؤمن إنما يكون مما يوصله إلى الآخرة ويعينه على الوصول إلى الآخرة. نعم.
ولكن التقسيم بحسب الدعاء يتحول إلى التقسيم المطلق، والتقسيم المطلق أن يقال مثلا: منهم كافر صريح، ومنهم منافق، ومنهم مؤمن يحب الدنيا، ومنهم مؤمن لا يبالي بها. فالمنافق لم يدخل في الآية 200 أصلا لأنها مبنية على دعاء المرء بينه وبين ربه، والنفاق عن هذا بمعزل. وأما المؤمن الذي لا يبالي بالدنيا فإنه إن دخل فيها لأنه أيضا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلا أنه كالخارج عنها لما يوهمه ظاهرها من استواء الدنيا والآخرة عند الداعي. فبدأ الله عز وجل بما يتعلق بالسياق من أحكام الحج لأنه الأولى، ولأن الكلام على شأن المنافق يستدعي إطالة، والكلام على المؤمن الذي لا يبالي بالدنيا الأنسب أن يكون بعد حال المنافق ليتبين فضله، كما يقال: ما يعرف قدر النعمة إلا من قاس الشدائد قبلها. ثم بين سبحانه وتعالى شأن المنافقين في الآية 4 بعد 200 إلى الآية 6 بعد 200، وبين حال المؤمن الذي لا يبالي بالدنيا في الآية 7 بعد 200، وفي 8 بعد 200 السلم الإسلام وكافة حال منه، أي يدخلوا في جميع شرائعه.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في شرائع الإسلام كلها، سننها ومستحباتها وواجباتها وأركانها، أركان الإسلام، أركان الإيمان، معاملات، عبادات، لا تترك شيئا حتى السواك، لقد أكثرت عليكم في السواك. نعم.
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الآية:
ما الدعوة الباطلة التي يقول بعض الناس الإسلام قشور ولباب وكذا، ودعونا من القشور وتعالوا إلى اللباب، تعالوا إلى اللباب، كما يصنع دائما الإخوان المفسدون دائما يتشدقون بهذه الكلمة، هذه قشور هذه قشور، دعوكم هذه الأمور فرعيات لا ينبغي أن نختلف، وأخي جالس يقول واللحية واجبة ولا سنة، وتقصير الثياب واجب ولا ما، وهكذا، وتركين المسلمين في العالم المقتلون ويشردون وما أدري، وكأن انتصارا على هؤلاء الأعداء إنما يكون بإطالة الثياب وبحلق اللحى وبكشف الوجوه في للنساء وغير ذلك مما يوهمون به بعضا. أنتم ماذا صنعتم بقى؟ ماذا صنعتم من العالم الإسلامي؟ أنتم جماعة لا تعملون إلا لحسابكم الخاص، فمثل ما فعلوا عندنا إما أن يحكموا مصر وإما أن يحرقوا مصر. نعم.
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الآية، يعني مؤمني أهل الكتاب، فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي أنزلت فيها، يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها، ولا تدعوا منها شيئا. وأخرج ابن جرير عن كريمة قال: نزلت في ثعلبة وعبد الله بن سلام وكلهم من يهود، قالوا: يا رسول الله، يوم السبت كنا نعظمه، فدعنا فلنثبت فيه، وإن التوراة كتاب الله، فدعنا فلنقم بها الليل، فنزلت. انظر إلى الكلام على الآية 13 بعد 200، ذكرهما في الدر المنثور، وذكر أثارا أخرى توافق ذلك وتوضحه. قد يقال: لا مانع من بقاء الآية على عمومها، ويكون الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب داخلين فيها دخولا أوليا بمعونة السياق، فإن الأحكام السابقة كلها لها علاقة بأهل الكتاب كما قدمناه، وسيأتي ذكرهم قريبا وبيان أنهم بدلوا نعمة الله كفرا، وبهذا ظهر الارتباط. من الآية التاسعة والعاشرة بعد 200 تتمة لما قبلهما، في الآية الحادية عشرة بعد المئتين قد تقدم ذكر بني إسرائيل ولم يزل الكلام متصلا بهم إلى هنا كما قدمنا، والمراد بالآيات ما يعم ما تقدم تفصيله، فكأنه قال هذه الآيات التي تقدمت من جملة الآيات التي آتيناها إياهم وأنعم الله عليهم بها فبدلوا نعمة الله كفرا. في الثانية عشرة بعد المئتين هي بيان لسبب ما تقدم في الآية قبلها من تبديل بني إسرائيل نعمة الله كفرا. في الثالثة عشرة بعد المئتين هذا الكلام جامع لما تقدم تفصيله وغيره مما كان من جنسه، فقد تقدم أن بعض الأشياء بدلت من شريعة إبراهيم عليه السلام فمن بعده من الأنبياء عليهم السلام. والمراد بقوله في هذه الآية كان الناس أمة واحدة آدم عليه السلام وذريته، فإنهم كانوا كل الناس وكانوا أمة واحدة مؤمنة إلى مدة من الزمان الله أعلم بها.
جاء في بعض الأحاديث أن عشرة قرون بين آدم ونوح كانوا عشرة قرون على التوحيد. نعم.
وقوله فبعث الله النبيين يريد والله أعلم فاختلفوا فبعث الله،
فلم يكن آدم مشركا ولا كان الشرك في أولاده، كانوا عشرة قرون على التوحيد. نعم.
وقوله فبعث الله النبيين يريد والله أعلم فاختلفوا فبعث الله كما يدل عليه تعليله بقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وقوله وما اختلف فيه أي في الكتاب كما هو ظاهر، كأنه قال والله أعلم فاختلفوا في الكتاب وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه وهم بنو إسرائيل، فهدى الله الذين آمنوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته لما اختلفوا فيه أي بنو إسرائيل من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انظر ما تقدم من الكلام على الآية الثانية والأربعين بعد المئة. وقد تقدم في
دائما هذا والله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، فالله هدى هذه الأمة لما اختلف فيه الأمم السابقة كلها وحباهم الله عز وجل بالصراط المستقيم، فأمة الإسلام وسط بين جميع الأمم، وأهل السنة في هذه الأمة وسط بين فرق الأمة. نعم.
وقد تقدم في الكلام على الآية الثامنة بعد المئتين أن الذين أسلموا لليهود استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا فنهاهم الله عز وجل. وفي الدر المنصور وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأولون والآخرون، الأولون يوم القيامة وأول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق وهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. والحديث في الصحيح من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه وذكر السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فذكره بمعناه. وهو ثابت في الصحيح أيضا من طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وثبت في الصحيح أيضا عن حذيفة رضي الله عنه. وفي التوراة التي بأيدي أهل الكتاب الآن ما يشهد لمعناه وإن كان غنيا عن الشهادة، وهكذا في الأناجيل التي بأيدي النصارى الآن بشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته وأنهم الآخرون الأولون، وهذا مبسوط في موضع آخر مع بسط معنى الحديث، والمقصود هنا بيان الارتباط. في الآية الرابعة عشرة بعد المئة تعلقها بما قبلها ظاهر، ولها نظر إلى الآيات التي ذكر فيها القتال من الآية التاسعة إلى الخامسة إلى من آية التسعين إلى الخامسة والتسعين بعد المئة، بين الله عز وجل بالآيات المتقدمة هدايته هذه الأمة إلى ما اختلف فيه من قبلهم، ثم عقبه بأن هذه الهداية إنما ثمرتها دخول الجنة، ولكن دخول الجنة لابد له من سعي، وكان مقتضى ذلك أن يكون السعي أعظم من سعي الذين قبلنا، لأن الهداية التي منحت لنا أعظم من الهداية التي كانت لهم، ولكن الله عز وجل خفف عن هذه الأمة فلم يبتلهم بأعظم مما كان على من قبلها بل جعله مثله. وذكر الله في الآية الخامسة عشرة بعد المئتين ذكر الله عز وجل في الآية السابقة الابتلاء بالبأساء والضراء وزلزال الخوف، ثم عقبه في هذه بنوع من الابتلاء بالبأساء والضراء وهو إنفاق المال. ولذلك والله أعلم أعرض عن إجابتهم ببيان المقدار الذي ينفقونه وبين لهم المصرف، فكأنه أحال التقدير إلى اختيارهم، لأن ذلك أظهر في الابتلاء.
ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين. نعم.
لأن ذلك أظهر في الابتلاء، ألا ترى أن الابتلاء بعمل معين إذا عمله العبد لا يظهر به إلا امتثاله، فأما محبته لسيده وتفانيه في رضاه فإنه لا يظهر إلا بأن يراقبه في عمل ويدع له فيه طرقا للاعتذار إلا موفه، فإنه إن لم يكن صادق المحبة لسيده والتفاني في رضاه لم يبالغ في الشق على نفسه بل يتكل على أن له معاذير، وإن في ذلك العمل وإن وفى ذلك العمل وبالغ فيه جهده ولم يجنح إلى ما يلوح له من الرخصة فهو الغاية. وأنت إذا تأملت وجدت هذا الابتلاء بهذه الصفة من أشد الابتلاء، فإن قلت فماذا صنع الصحابة رضي الله عنهم؟ قلت في الدر المنثور أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من الصحابة رضي الله عنهم حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا فما ننفق منها؟ فأنزل الله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به وما لا يأكل حتى يتصدق عليه
فيكون العفو هو الزائد عن النفقة التي تلزمك. نعم.
وفيه وأخرج عبد بن حميد عن الحسن
أو ما سمحت به نفوسكم مما زاد عن حاجتكم الأصلي. نعم.
وفيه وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في قوله قل العفو قال ذلك ألا تجد كذا مالك ثم تقعد فتسأل الناس. وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. وفي رواية لمسلم وغيره أفضل
نعم وجعل النفقة على الأولاد من النفقة في سبيل الله. قد يقول واحد أنا أريد النفقة في سبيل الله فسأنفق كل مالي في سبيل الله. نقول نفق على ولدك هي داخلة في سبيل الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدينار الذي تنفقه على أهلك هذا أفضل من الدينار الذي تنفقه في الفقراء والمساكين وكذا خيرها الذي أنفقته على أهلك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. حتى ما تجعل في فم امرأتك لما تأتي باللقمة تجعل في فم امرأتك أنت مأجور عليه. رواه البخاري. نعم.
وفي رواية لمسلم وغيره أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد أطعمني واستعملني. ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. وهذه الآية أعني ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو تأتي بعد ثلاث آيات. فعلم بذلك أن الصحابة رضي الله عنهم بعد نزول الآية 15 بعد 200 بذلوا أقصى مجهودهم حتى كان أحدهم ينفق جميع ماله ولا يدع لنفسه وأهله شيئا. وبذلك ظهر حبهم لله عز وجل وتفانيهم في رضاه وتم لهم النجاح في ذلك الابتلاء. ولذلك ردهم الله عز وجل إلى الاعتدال ثانية والله أعلم.
يعني كل جمع بين هذه الآية ارتباط بين الآية وبين الآية السابقة قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وهكذا لي قبله. فيكون الارتباط أنه ابتلهم أولا بهذه الآية وهي أم حسبت من دخول الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم متى نصر الله ألا إن الله صلى الله عليه وسلم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى وكذا ولم يحدد. فكان البعض ربما أنفق كل ماله ثم جاء بعد ذلك يسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي ما زاد. فنجحوا في الاختبار وخفف الله عنهم المقدار. نعم.
في السادسة عشرة بعد 200 ذكر في هذه الآية ما يتعلق بالابتلاء بزلزال الخوف وهو وجوب القتال المار في آية 14 بعد 200. في 17 بعد 200 هي كالتتيمة التي قبلها مع إيضاح الابتلاء. ولكن أن يكون بيان حكم القتال في الشهر الحرام على هذا الأسلوب فيه ابتلاء أيضا. فإنه قال قتال فيه كبير أي مفسدة كبيرة وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. أريد والله أعلم أن هاتين المفسدتين متعارضتان وهما ابتداء المسلمين القتال في الشهر الحرام واستمرار المشركين على الصد عن سبيل الله وما معه. ففي هذا التنبيه على حل القتال في الشهر الحرام لأنه إن كان معه مفسدة ففي تركه مفسدة أكبر. ولكن بقي مجال للتكاسل عن القتال فيه بأن يقال قد أخبر الله تعالى أنه كبير. وأما مفسدة استمرار المشركين على ما هم عليه فإنها وإن كانت أكبر إلا أنه بعد انقضاء الشهر الحرام يكون السعي فيه لفيها. في 18 بعد 200 هي
لكن هل يحل القتال في الشهر الحرام مطلقا ويكون هذا نسخ للنهي عن القتال في الشهر الحرام أو يكون عند الإضطرار وتبقى الآية محكمة؟ قولان لأهل العلم. والصحيح بقاء الآية محكمة وأنه ينهى عن القتال في الشهر الحرام فيكون هذا الحال محمولا على حالة ما لو اعتدى العدو علينا في الأشهر الحرم فإننا نرد هذا الاعتداء. نعم.
في 18 بعد 200 هي تتمة للتي قبلها وفيها تعرض لبيان الثواب الثابتين وفي التي قبلها جزاء المرتدين. في 19 بعد 200 أولها في شأن الخمر والميسر قال تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وهذا ابتلاء أيضا وحاله كحال القتال في الشهر الحرام. فقد بيّن هناك أن في القتال فيه مفسدة وفي عدم القتال مفسدة أكبر وترك هناك طريقا للعذر. وكذا هنا بين أن في الخمر والميسر منافع للناس وفيهما إثم كبير، وكان محتملا أن المراد بالإثم فيهما الإثم في مجرد تعاطيهما أو المتوقع مما يؤديان إليه من العداوة والبغضاء والصد عن الصلاة وغير ذلك. ويمكن التلخص بأن يقول قائل سأتعاطاهما مع الاحتراز عما ينشأ عنهما مما فيه إثم. وبذلك اتضح لك ما قدمناه من الابتلاء في شأنهم، وأنه كالابتلاء بالقتال في الشهر الحرام. وقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، هذا متعلق بالابتلاء في النفقة المتقدمة، وقد مر البيان في الكلام على الآية 15 بعد 200. وأخره إلى هنا إشارة إلى أن إلى تأخر نزوله مدة ليظهر أن الابتلاء استمر مدة غير قصيرة وأنهم تماروا فيه، ولذلك لم يطل الابتلاء بتقديم الصدقة بين يدي النجوى عقب الأمر بها بنسخه، وليكون فيه تنبيه على ما ينبغي للمؤمنين من الثبات عند الابتلاء، كأن قال إني ابتليتكم في النفقة فوفيتم وأبلغتم فلما تحملتم ذلك فرجت عنكم وخففت، فكذلك ينبغي أن تعملوا في الابتلاءات الأخرى فلا تجنحوا إلى جانب الرخصة، فإنكم إن لم تجنحوا أمكن أن يخفف الله عنكم شيئا ما كما خفف عنكم في النفقة. ولهذا عقب هذا بقوله
الله المؤمنين أن الواحد إذا أراد أن يخاطب رسول الله قدم صدقة ثم رفع الله نسخ هذا قبل أن يحصل تقديم صدقة من أحد إلا ما كان من علي رضي الله عنه. نعم.
ولهذا عقب هذا بقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
ويمكن يعني قد يكون هناك النسخ قبل الفعل، وهذه مسألة عند الأصوليين، هل يكون النسخ قبل الفعل؟ نعم قد يكون النسخ قبل الفعل، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، فإذا رأى الله عز وجل امتثالا خفف الله عز وجل، فالله يبتلي هذه الأمة ليميز الخبيث من الطيب. نعم.
ويمكن أن يكون في جعلها أعني قوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو في هذا الموضع ابتلاء آخر، فإن المائل إلى الرخصة قد يتشبث بها قائلا إن الله تعالى يريد منا اليسر، ولهذا لما شددنا على أنفسنا في النفقة لم يرضى لنا ذلك وردنا إلى الاعتدال، فكذلك ينبغي ألا نشدد في القتال في الشهر الحرام وفي الخمر وفي والميسر. فإن قلت فهل نجحوا في الابتلاء في القتال في الشهر الحرام وفي الخمر والميسر كما نجحوا في الابتلاء بالإنفاق؟ قلت الذي يظهر لي أنهم نجحوا في شأن القتال ونجح غالبهم في شأن الخمر والميسر. فإن قلت فهل خفف الله عنهم كما وعدهم بوضعه آية العفو عقب الابتلاء؟ قلت أما في شأن القتال في الشهر الحرام فنعم، فقد جاء في الروايات أنهم قاتلوا فيه ثم نزلت بعد ذلك آيات النهي عن القتال في الشهر الحرام، بعضها في سورة التوبة وبعضها في سورة المائدة، وكان نزولها بعد هذا. وأما في الخمر والميسر فلم يخفف، والسبب في ذلك والله أعلم أولا أن بعضهم ترخص في الخمر بعد ذلك، ولعل بعضهم ترخص في الميسر أيضا، وثانيا أن الذين لم يترخصوا تبين لهم عظم المفسدة في الخمر والميسر فحرصوا بأنفسهم على أن يحرمها الله عز وجل البتة، كما ثبت ذلك عن عمر وغيره رضي الله عنه، والله أعلم. وليس فيما قدمنا ما ينافي الحكمة المشهورة في تحريم الخمر، فإن الله تعالى حرمه تدريجا، فأنزل أولا الآية المذكورة ولم يصرح فيها بالتحريم إلى آخر ما تبين به هذه الحكمة، وعدم المنافاة ظاهر بأدنى تأمل والله أعلم. وفي الآية 20 بعد 200 أوله متعلق بالتي قبلها، وقوله ويسألونك عن اليتامى الآية رخصة أخرى تشبه التي قبلها. أخرج أبو داود والنسائي وابن جرير وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له كحتى يأكله أو يفسد فيرمى به، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. في الآية 21 بعد 200 هي متعلقة بالآية 17 بعد 200 أعني قوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لأن مناكحة المشركين مما يدعو إلى الردة، وقد علل تعالى النهي عن المناكحة بذلك إذ قال أولئك يدعون إلى النار. أما علاقتها بالتي قبلها أعني 20 بعد 200
لا يجوز الزواج من امرأة مشركة وثنية، ولم تبح الشريعة إلا المرأة الكتابية من غير المسلمين، يعني لم تبع الشريعة المرأة الكتابية المحصنة، والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أما الوثنية فلا، ولا يتصر الإنسان بالوثنية، الوثنية ما يتصر بها ولا يصح أن يتزوجها أبدا، ولا تمسك بعصم الكوافر. نعم.
أما علاقته بالتي قبلها أعني 20 بعد 200 فهي والله أعلم أن في آية 20 بعد 200 الإذن بمخالطة اليتامى، وتعليلها بقوله فإخوانكم أي في الدين، وفي هذه أعني آية 21 بعد 200 النهي عن مناكحة المشركين، والمناكحة تقتضي المخالطة، وعللها بكونهم يدعون إلى النار، فالعلاقة كعلاقة أحد الضدين بالآخر كما في السماء والأرض والأبيض والأسود ونحو ذلك. في 22 بعد 200 على قطب التي قبلها ظاهرة ولها نظر إلى الأمور التي اختلف فيها أهل الكتاب كما تقدم الكلام عليه، فإن مخالطة الحائض مما اختلفوا فيه وشدد فيه اليهود أو شدد عليهم.
نعم، وتهاون فيه النصارى، فالنصارى يأتون المرأة ولو كانت حائضة، واليهود لا يؤكلونها ولا يشربونها إذا كانت حائضة. الإسلام أباح للرجل أن يأتي المرأة وأن يباشرها وأن يخالطها وأن يأكلها وأن يشربها إلا في محل الولد فقط. نعم.
في 23 بعد 200 على قطوة التي قبلها ظاهرة من حيث خصوص قربان النساء ومن حيث الهداية لما اختلف فيه أهل الكتاب كما يعلم من سبب النزول. في 24 بعد 200 على قطوة التي قبلها ظاهرة، فهذه أعني آية 24 بعد 200 كالمقدمة التي بعدها أي آية 25 بعد 200، وعلى قطوة هذه بآية 23 واضحة. من 25 إلى 37 بعد 200 ارتباط الآيات بما قبلها والارتباط بينهما واضح، ولآيات الطلاق نظر إلى ما تقدم من الأحكام التي اختلف فيها أهل الكتاب، فهدى الله الذين آمنوا الصراط المستقيم فيها، فإن الطلاق مما اختلفوا فيه. في 38 39 بعد 200 في الآية الثانية صلاة الخوف، وإنما يكون ذلك في الجهاد، فلها نظر إلى الآية 18 بعد 200 وما قبلها التي في شأن الجهاد والأولى كالمقدمة لها. ثم علاقة الأمر بالصلاة بأحكام النكاح، أولا ما يظهر من آخر الآية الثانية كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، كأنه قال فكما علمكم الله تعالى من أحكام النكاح ما فيه صلاحكم ولم تكونوا تعلمون ذلك، وهداكم لما اختلف فيه الذين من قبلكم فاشكروه، وأعظم الشكر المحافظة على الصلاة.
لهذا قال بعد آيات الطلاق إيه؟ حافظوا على الصلاة. إيه علاقة هذه بتلك والصلاة الوسطى؟ قم لها التنظيم، كأن الصلاة أعظم الطاعات التي يشكر بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى. شوف الارتباط بين الآيات، لابد أن نعلم أن هناك ارتباط بين الآيات وبين الصور، وهذا نوع من العلم صنف فيه العلماء الارتباط بين الصور والآيات، فهو كتاب ربي الذي أعجز العرب أن تأتي بمثله. هذا الإعجاز يتضمن كل شيء، نعم، بلاغته وفصاحته وهدايته ودلالته وإخباره بالغيوب. نعم.
وفي الصحيح ما تقرب إلي عبدي بأفضل من أداء ما افترضته عليه، وفيه خير أعمالكم الصلاة. وثانيا أن في آيات الطلاق والنكاح بيان العدل في معاملة النساء، وفي بعضها التخفيف عنهن، وفي بعضها تشديد ما، ولكن الباري عز وجل يرشدنا إلى العفو. ثم في الآية 37 بعد 200 وأن تعفو أقرب للتقوى، وفي 39 بعد 200 بيان عفو الله عز وجل عنا بأن لم يكلفنا ما يشق علينا من المحافظة على صفة الصلاة في حال الخوف. وأما في الآية 38 بعد 200 فهي كالمقدمة التي بعدها كما مر، فكأنه تعالى يقول كما عفوت عنكم فاعفوا أنتم أيضا، وكما خففت عنكم فخففوا أنتم أيضا. وبهذا علم وجه لتوسيط هاتين الآيتين بين أحكام الطلاق وما معه مما يتعلق بالأزواج.
انتبهتم؟
نعم.
حافظوا على الصلاة والصلاة واستقوموا لها قادمين، فإن خفتم فرجاً وركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم أن أنتم تعلمون. إيه علاقة الآيتين، ارتباط الآيتين بما سبق وبما لحق من أحكام الطلاق؟ دعوة إلى التخفيف، يعني لو حصل طلاق فإما أن يعفو الزوج أو تعفو الزوجة، دعوة إلى التخفيف، أي كما خفف الله عنكم في أحكام الصلاة والعبادة خفف بعضكم بعضا على بعض، والله عز وجل لن ينتفع بهذا التخفيف، لكن هذا مراد لله. يبقى إذن يا أخواني تخفيف الإنسان على الأمة مراد لله ولا لا؟ كنت إماما ارحم رعيتك وخفف، كنت شيخا ارحم طلابك ولا تكلفهم ما لا يطيقون، بمعنى أن تشق عليهم يلا اقتلوا يلا فجروا يلا افعلوا يلا كذا، هذا الرجل بجوار المسجد ده أداء الأدب، يلا يا فلان فين علاء فين عباس فين إبراهيم فين محمد، روحوا أدبوه عشان نأدب الناس. لا يا أخي، نحن نحمل الناس على رؤوسنا ونتحمل إيذاءهم لأننا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ أبوك مش عايز يطلب علم، دعك من أبيك. لا يا أخي، إلزم أباك والزم قدميه حتى يرضى، وتعالى أطلب العلم حتى يدعو لك أبوك. يا شيخ بس أبويا يقول لازم نتعلم في كلية الطب ولازم تكمل، كمل يا أخي كلية الطب وبر والديك بها. يا شيخ زوجتي لم تمتثل أمري في كذا، يا أخي لا أفرق مؤمنة إن كان من أخلق المرضي من آخر، زوجتك بتصلي وعلى المنهج يا شيخ كمان عقيدة سليمة وتدرس، وزوجتك عفيفة يا شيخ لا يرى ظفرها، خلاص إلزم زوجتك ولو عصت أمرا ولا أمرين، هذا شأن النساء، خلقنا من ضلع أعوج. وهكذا. ألا من تولى أمر من أمور هذه الأمة فشق عليهم فشق عليه تخفيف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. قاعدة عظيمة في كل أحد. نعم.
قال: وها هنا نكتة لطيفة لتوسيط هاتين الآيتين مع ما يظهر من بعد المناسبة، وهي الإشارة إلى عظم شأن الصلاة، لأن عادة الناس أن المتكلم إذا كان في أثناء كلام مهم أن يحرص على اتصاله فلا يقطع بكلام آخر ثم يعود، إلا إذا كان ذلك الكلام الآخر أعظم أهمية. في الآية الأربعين بعد المائتين إلى الثانية والأربعين بعد المائتين من تمام الأحكام أحكام الزواج الأزواج، وقد تقدم وجه توسيط آيتي الثامنة والثلاثين والتسعة والثلاثين بعد المائتين، ولهاتين ارتباط بينهما أيضا من جهة أن في تينك إرشادا إرشادا إلى شكر تلك النعمة كما مر، وفي هاتين نوع من الشكر وهو الوصية للأزواج وتمتيع من طلق منهن، وفي تينك ذكر القتال عند الخوف، وفي هاتين ذكر الوفاة. من الثالثة والأربعين إلى الاثنين والخمسين بعد المائتين هذه الآيات مرتبطة بالآية التسعة والثلاثين بعد المائتين، ثم بالآيات المتقدمة في شأن الجهاد، ولها نظر إلى شأن بني إسرائيل كما لا يخفى. وقوله تعالى في الحادية والخمسين بعد المائتين: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، تنبيه على حكمة الجهاد. قد علم الله عز وجل ما سيحدث من طعن بعض الملحدين في الجهاد، وعلم أن منهم من لا يؤمن بالأنبياء فأجابه بما ذكر، وأن منهم من يدعي الإيمان بالأنبياء ويطعن على المسلمين في الأمر بالجهاد فأجابه سبحانه وتعالى بأن الأنبياء التي يدعي الإيمان بهم كانوا يجاهدون أيضا. وأوضح هذا بقوله في آخر الآية الثانية والخمسين بعد المائتين: وإنك لمن المرسلين، أي فلا بدع أن تأمر بمثل ما أمر به. وكما أن في هذا ردا على الطاعنين ففيه تحريض للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته على الجهاد كما لا يخفى. وعلم سبحانه وتعالى أن الطاعنين ربما يقولون إن الجهاد في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أوسع مما كان أمر به الأنبياء الأولون عليهم السلام، فأجابهم تعالى بقوله في الثالثة والخمسين بعد المائتين: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ورفع الآيات، كأنه تعالى يقول: فإن فضلك الله تعالى بشيء كالرسالة إلى الخلق كافة والأمر بجهاد جميع الأمم فلا بدع في ذلك، فإنه تعالى كذلك فضل بين الأنبياء السابقين في الشرائع والأحكام والآيات. وعلم عز وجل أن الطاعنين ربما يقولون: سلمنا ظهور الحكم في مشروعية جهاد الوثنيين، سلمنا ظهور الحكم في مشروعية جهاد الوثنيين، فأي حجة لمشروعية جهاد أتباع الأنبياء السابقين؟ فأجابهم تعالى بقوله: ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فكانه تعالى يقول إن المنتسبين إلى الأنبياء كاليهود والنصارى قد قاتل بعضهم بعضا، وحجتهم أن المؤمنين منهم قاتلوا الكافرون منهم أيضا، فتبين بهذا اعتراف من يدعي الإيمان منهم بوجوب قتال من كفر منهم، فثبت بذلك صحة قتال محمد صلى الله عليه وسلم وأمته لمن ثبت لديهم كفره من أهل الكتاب، وقد ثبت أن كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم منهم فهو كافر. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فيه رد على الطاعنين في الجهاد مع اعترافهم بربوبية الله عز وجل، فإن اعترافهم بربوبيته تعالى يتضمن اعترافهم بأن قتال أهل الكتاب كان بقضائه وقدره لحكمة يعلمها عز وجل، وإذا كان كذلك فاستبعادهم أن يأمر بالقتال مع ظهور وسقط كيف وهو سبحانه عز وجل يفعل ما يريد. في الرابعة والخمسين بعد المائتين علاقته بما قبلها ظاهرة، لأن ما قبلها في شأن الجهاد وهي في الإنفاق في الجهاد، وإن شملت الإنفاق في غيره. ولها ارتباط
يا الذين أمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل يأتي يوم ومن ذلك نفق في الجهاد. نعم.
ولها ارتباط بآخر الآية التي قبلها، أعني قوله: ولكن الله يفعل ما يريد، فإن هذا كالتمهيد لقوله في الآية الرابعة والخمسين بعد المائتين: يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والمراد والله أعلم خلة وشفاعة تخالف ما يريد الله تعالى، دل عليه السياق وقوله في الآية التي بعدها: إلا بإذنه، وآيات أخرى. ثم إن نفي الخلة والشفاعة أي بالقيد المذكور عام في حق المؤمنين وغيرهم، أما المؤمنون فالخطاب لهم، وأما غيرهم فنبه الله تعالى عليه بقوله: والكافرون هم الظالمون. وتضمنت هذه الجملة ردا على الطاعنين في الجهاد أيضا، فإنهم يزعمون أنه ظلم، فبين تعالى أن الكافرين هم الظالمون بإلجائهم المسلمين إلى قتالهم. وتضمنت أيضا الحض على الإنفاق، وأن البخل بالمال عن سبيل الله ومن شأن الكافرين فلا ينبغي للمؤمنين. وفي الخامسة والخمسين بعد المائتين آية الكرسي علاقتها بما قبلها، أن في تلك نفي الخلة والشفاعة التي يرجوها المشركون كما علمت. وفي هذه آية الكرسي البرهان على انقضائها. وقوله في أولها: لا إله إلا هو وإن كان المشركون
لا يعلمون. الشفاعة لا تنفع يوم القيامة إذا كانت شفاعة شركية، أما إذا كانت شفاعة شرعية فقد ورد شفاعة المؤمنين في عصاة الموحدين. نعم.
وقوله
الشفاعة الشركية الشفاعة المشركة دي ما تنفع.
وقوله في أولها لا إله إلا هو وإن كان المشركون لا يعترفون به فإنه لم يلتفت إلى إنكارهم لأنه عقبه بالبرهان على ثالث. وقوله الحي القيوم الآية مما يعترف به المشركون كما نص تعالى عليه في آيات أخرى وبسطناه في موضعه. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه مما يعترف به المشركون كما بيانه تعالى بقوله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. ولهذا والله أعلم ذكروه في آية الكرسي ذكروه في آية الكرسي بالاستفهام ولعل في هذا إشارة إلى حقيقة جهادهم لأنه
حقية
إلى حقية جهادهم لأنه ظهر به أنه لا عثر لهم في البقاء على الشرك. وهذا لا يشمل أهل الكتاب ولكن قد بين في آيات أخرى ما يماثله في حق أهل الكتاب بل هو أقوى منه وذلك قوله تعالى فيما تقدم من هذه الصورة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم إلى قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الضمير للشفعاء المفهومين مما سبق وخصه ابن عباس رضي الله عنهما ثم مقاتل بالملائكة لأمور الأول أن المشركين إنما يرجون شفاعة الملائكة. الثاني أن نظائره في القرآن هي في شأن الملائكة كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الثالث قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهذا دفع لما توهم أنه محتاج إلى من يعينه على حفظهما وإنما توهم احتياجه في حفظهما إلى الملائكة. وقد يقول في قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إشارة إلى معنى يدفع شبهات الطائعين على الجهاد لأن فيها بيان إحاطة علمه تعالى وخصور علم ملائكته فضلا عن غيرهم. فكأنه يقول هبوا يا معشر الطائعين أنكم لم تفهموا حكمة الجهاد وعدله فذلك لا يدل على عدم الحكمة والعد فيه لأن علمكم قاصر وعلم الله تعالى وهو شارع الجهاد محيط فينبغي لكم أن تنظروا في الأدلة الأخرى القاضية على بأن هذا الجهاد من أمر الله تعالى وتقنعوا بذلك وإن لم تظهر لكم حكمة الجهاد وعدله في نفسه. في 56 بعد 200 لا إكراه في الدين قد علمت مما تقدم في الكلام على الآيات المتقدمة من الآية 43 بعد 200 إلى هنا أنها تدور على بيان حكمة الجهاد ودفع المطاعن التي ربما تورد عليه. وأيضا فهذه قرينة توجب حمل هذه الجملة لا إكراه في الدين على ما لا ينافي الجهاد ما دام يمكن حمله على ذلك ولو بنوع من التجوز. هذه القاعدة العقلية المفترض في فهم الكلام ولينكرها أحد من العقلاء. وأيضا الكلام بعد هذه الجملة كله مما يؤيد الأمر بالجهاد كما يأتي إن شاء الله وهك تفصيل ذلك. أولا حكمة الجهاد التي تقدمت في الآية 15 بعد 200. ثانيا ما تقدم من كونه كان مشروعا في الشرائع المتقدمة. ثالثا ما تقدمت الإشارة إليه في الآية 54 بعد 200. والرابع والخامس ما تقدمت إليه الإشارة في الكلام على آية الكرسي في الآية 55 بعد 200. سادسا قوله تعالى عقب هذه الجملة قد تبين الرشد من الغي على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. سابعا قوله تعالى عقب ذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها على ما يأتي إيضاحه أيضا إن شاء الله تعالى. تاسعا قوله تعالى ثامنا قوله تعالى عقب ذلك الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور على ما يأتي إيضاحه أيضا إن شاء الله تعالى. تاسعا الآيات الآتية في الأمر بالإنفاق وهي في هذا السياق كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. وختام العشرة ختام هذه الصورة فانصرنا على القوم الكافرين. وهناك وجوه أخرى تدل على ما قدمنا أو على تخصيص الجملة المذكورة أو نسخها فيترجح دلالته على المعنى الأول لموافقته بقية الأدلة منها أن نزول سورة البقرة كان عقب الهجرة وقد نزل بعدها صور وآيات في أمر بالجهاد وجهد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه واستمر حكم الجهاد إلى وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه عند وفاته كان قد جهز جيشا مع أسامة ابن زيد ولم يزل يحض على تنفيذه إلى آخر رمق. دع جهاد الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم والأمة من بعدهم على الجهاد. إذا علمت ما تقدم فاعلم أن المفسرين متفقون فيما أعلم على المعنى لا إكراه على الدخول في الدين. واختار الصوي في حواشيه على الجلالين على بأن في معنى أن بأن في بمعنى على كما في قوله ولو أصلبنكم في جثوع النخل فالمعنى لا إكراه على الدين. ولكن من يقول بأن استعمال في موضع على لا يكون إلا لنقطة يطلب النقطة بها هنا ولم أستحضر نقطة. وعندي أن في الكلام تضمينا ضمن الإكراه معنى الإدخال
ضمن الإكراه
معنى الإدخال لتؤدي الكلمة المعنيين معا ونبه على ذلك بتعدية الإكراه في التي يتعدى بها الإدخال فصار المعنى لا إدخال في الدين بالإكراه. والتضمين كثير في القرآن وغيره
بل ندعو إلى الإسلام فإن أبوا فالجزية ولا نكر على الدخول في الإسلام طالما يبذلون الجزية حتى
تتمكن دعوتهم بعد ذلك فيدخلون الإسلام بعد هذا راغبين لا راهبين. نعم.
والمراد بالنفي عندي ظاهر، أي لا يمكن الإدخال في الدين بالإكراه، والمراد بالدين هنا الإيمان، وبدليل قوله في السياق فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ودليل ثاني وهو وأن الإيمان هو الذي لا يمكن الإدخال فيه بالإكراه، ودليل ثالث وهو قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. ولك أن تبقي كلمة الدين على عمومها الشامل للإيمان والإسلام والإحسان كما في حديث جبريل عليه السلام، والإيمان هو الأعظم، مع أن الإسلام والإحسان لا يمكن الإدخال فيه بالإكراه لأن تحققه متوقف على الإيمان، فغير المؤمن لا يمكن أن يصلي أو يصوم أو يحج أو يعمل شيئا من الأعمال الدينية، لأنه إذا عمل الأعمال التي تسمى في الظاهر صلاة لم تكن أعماله تلك صلاة شرعية التي هي من الدين، وهكذا. وأيضا فالأعمال الدينية يتوقف الاعتداد بها من الدين على النية، والنية لا يمكن تحصيلها بالإكراه. فإن قلت فما وجه ارتباط هذه الجملة بما قبلها، فالجواب أن الله عز وجل لما قدم بيان حكمة الجهاد وكونه حقا من عنده كما تقدم بيانه، بيّن وضوح الحق وسقوط أعذار الكفار وأنهم هم الظالمون، كان ذلك مظنة لأن يحمل المسلمين على الغلو في الجهاد حبا للحق ورغبة في قبول الناس به، فدفع الله تعالى هذا ببيانه أن الدين لا يحصل بالإكراه، فدل بذلك على أن الجهاد ليس المقصود منه الإكراه على الدين، وإنما المقصود منه حكم أخرى بين الله تعالى بعضها فيما سبق وبعضها يفهمه العقلاء وباقيها يعلمها الله تعالى، كما تقدمت الإشارة إليه في آية الكرسي. فإذا كان كذلك فعلى المسلمين أن يقتصروا من الجهاد على ما شرعه الله تعالى ولا يغلو فيه، فإن الغلو إنما يبعثهم عليه الرغبة في دخول الناس في الدين، ودخول الناس في الدين لا يحصل بالجهاد. وقوله تعالى قد تبين الرشد من الغي، كأنه والله أعلم جوابا عن سؤال مقدر، كأن المسلمين قالوا فكيف نصنع في حمل
هذا. قال بعض العلماء بأن قوله لا إكراه في الدين هذه نسخة بآيات القتال، والصحيح أنها غير منسوخة وإنما لها أحكامها، فالقتال لا يعارض لإكراه في الدين، إذ أن القتال إنما يكون على مراحل أو يكون بعد دعوة إلى الإسلام أولا، فإن لم يستجب فالجزية، فإن لم يستجب فالقتال. فمن دفع الجزية وقبل ذلك فإننا لا نكره على الدخول في الإسلام. نعم.
وقوله تعالى قد تبين الرشد من الغي، كأنه والله أعلم جواب عن سؤال مقدر، كان المسلمين قالوا فكيف نصنع في حمل الناس على الحق، فأجابهم تعالى بذلك إنه ليس عليكم إلا البلاغ.
نعم. الدعوة قد تبين الرشد من الغي، لهذا بين للناس، ولهذا الجهاد بالدعوة أعظم من الجهاد بالسيف. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لما فصل نوعي الجهاد بالسيف والسنان والجهاد بالحجة والبيان، قال وأعظمها الجهاد بالحجة والبيان، وقال في موضع آخر فإن الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو هذا يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن فهذا لا يحسنه إلا أتباع الأنبياء. نعم.
وقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله من تتمة الجواب، أي إن من قبل الإيمان برضاه واختياره فمن نفع نفسه فنفسه نفع، ومن أبى فنفسه ضر، والله أعلم. ويمكن بيان الارتباط بأكثر من هذا ولكن يحتاج إلى إطالة، وفي هذا كفاية إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل أنا لا أسلم أن معنى لا إكراه في الدين لا إكراه على الدين كما قلت، وإن اتفق عليه المفسرون، بل الظاهر عندي أن المعنى ليس في أحكام الدين حكم بالإكراه، أي أعم من أن يكون إكراها على الإيمان أو على عمل من الأعمال المطلقة. قلت السياق يأبى هذا، ولا سيما قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقوله في آية يونس أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ومع ذلك فلا بأس أن نتكلم على هذا المعنى. فأقول المتبادر إلى الأذهان أن الإكراه ظلم مذموم، فلو قيل لك إن في إقليم كذا ملكا يكره الناس تبادر إلى ذهنك أنه ظالم، فإذا وافقت على هذا ساغ لنا أن ندعي أن الإكراه الحقيقي هو ما يكون ظلما بدليل التبادر المذكور، فلا يشمل ما يسمى إكراها وليس بظلم كإكراه المريض على الدواء والصبي على التعليم. ولو قيل لك بدل المثال المتقدم إن في بلد كذا ملكا يكره الأطفال على التعلم ويكره العامة على تعلم الصنائع المفيدة ويكره الرعية على القيام بما توقف عليه مصلحة شرف الأمة واستقلالها من النفقات ويكره الصالحين للقتال على القتال في الدفاع عن الأمة وشرفها وأشبه ذلك، لم يتبادر إلى ذهنك من هذه الصفات أن الملك ظالم، بل العكس، نفهم أن الواصف يصفه بالحكمة والعدل. فإن سلمت هذا قلنا إن الإكراه في الآية المراد به الإكراه الحقيقي وهو ما يكون ظلما. وإن بقي في نفسك شيء من هذا فلا بأس أن نفرض أن الإكراه يشمل ضربين حقيقة، ولكن نقول أريد منه ها هنا الضرب الأول خاصة بمعونة القرائن والأدلة التي قدمناها، وذلك على سبيل المجاز لما كان الضرب الثاني المقصود منه المصلحة والعدل والمنفعة مما يحسنه العقل، فكان ينبغي للإنسان أن يقبلوه، للناس أن يقبلوه برضاهم واختيارهم، ولا يلجئ المصلحة إلى إكراههم عليه، ولذلك صح تخصيص الإكراه بالضرب الأول، وكان الثاني غير معتد به ولا منظور إليه. وعليه فالمعنى وليس في أحكام الدين إكراه يكون ظلما، وهذا صحيح، بل ليس فيها ظلم البتة والحمد لله، وقوله تعالى قد تبين الرشد من الغي الآية يؤيد ذلك.
نعم، هذا تطواف طيب في المناسبة بين الآيات في سورة البقرة، والمناسبة بين سورة البقرة وسورة الفاتحة، ونأخذ منه قاعدة أننا لو استمررنا في القرآن على هذا النحو سوف نجد ارتباطا بين آياته وارتباطا بين صوره، وسبحان من أنزله، فلقد أنزله الحكيم العليم الخبير الذي هو أعلم بمصالح عباده والذي يعلم السر وأخفى. ولهذا التدبر في القرآن يا إخواني لا ينفد أبدا، بل هذا مسرح واسع ومجال يتسع للاجتهاد والنظر، طالما أنه منضبط بالضوابط الشرعية وبالقواعد العلمية وبالأصول العربية في فهم هذا اللسان المبارك. فالحمد لله الذي هدانا لهذا القرآن، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والهداية بعيدا عن القرآن غير موجودة، إنما الهداية هداية القرآن الانطلاق من القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، وما فرط الله سبحانه وتعالى في ذكر ما يصلح العباد، إنما هو هدى للمتقين، هداية توفيق وهداية انتفاع، وهو هداية للناس بهداية الدلالة والإرشاد. ولهذا أعظم العلوم على الإطلاق العلم المتعلق بالقرآن. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.